أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح بيان مشكل الآثار باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في العاطس الذي أمر بتشميته، أي العاطسين هو. حدثنا محمد بن عمرو السوسي قال حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن أنس قال عطس رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل يا رسول الله عطس رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله عز وجل. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان التيمي عن أنس مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن الصمت قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس الرجل فحمد الله أن نشمته، وإذا لم يحمد الله لا نشمته. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو منين وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس آخر فسكت فلم يقل له شيئا، فقال يا رسول الله عطس هذا فقلت له يرحمك الله وعطست أنا فلم تقل لي شيئا، فقال إن هذا حمد الله وإنك سكت. فقال قائل وكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رويتم عنه؟ فذكر ما حدثنا يونس قال أخبرني بشر بن بكر قال أخبرني الأوزاعي عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وما قد حدثنا سليمان الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ابن المسيب قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على أخيه المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات. وما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري عن أبيه أنه ضمهم وأبا أيوب الأنصاري مرسا في البحر، فلما حضر غداؤنا أرسلنا إلى أبي أيوب وإلى أهل مركبه فقال دعوتموني وأنا صائم، فكان من الحق علي أن أجيبكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسلم على أخيه ست خصال: يجيب إذا دعاه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا عطش أن يسقيه، الشك من يونس، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يحضره، وإذا استنصح نصح. قال فهذان مختلفان لأن في أحدهما تشميته إذا عطس، وفي الآخر منهما تشميته إذا عطس وحمد الله. وكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنهما ليس مختلفين، لأن معنى ما عارضنا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشميته إذا عطس هو على تشميته إذا عطس فحمد الله تعالى، على ما روينا في أول هذا الباب. ومثل ذلك ما قد قال الله تعالى في كتابه في كفارات الأيمان: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ولم يكن المراد بذلك إذا حلفتم فقط، وإنما المراد بإذا حلفتم فحنثتم، لأنه لا اختلاف بين أهل العلم في من حلف بيمين فلم يحنث فيها أنه لا كفارة عليه. وإذا كان معنى ذلك كفارة أيمان، وإذا كان معنى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هو إذا حلفتم وحنثتم. وإذا كان معنى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم هو إذا حلفتم وحنثتم لم يكن مستنكرا أن يكون مثل ذلك ما قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ويشمته إذا عطس يريد به إذا عطس وحمد الله. وفيما ذكرنا ما ينفي التضاد عما توهمه هذا الجاهل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما توهم هذا الجاهل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك. وبالله التوفيق. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا بأسن إليكم حفظكم الله. إلى الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه قال: باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في صدق أبي ذر رضي الله عنه. حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن إسحاق الأزرق الواسطي قال حدثني جدي إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك النخعي عن الأعمش أنه قال سمعت أبا وائل يحدث عن حلام بن جزل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان أبي اليقظان عن أبي حرب بن أبي الأسود أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله عليه السلام يقول ثم ذكر مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا الحسن بن موسى الأشعري وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن بلال بن أبي بردة عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فتأملنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي أريد به ما هو، فوجدناه قد أخبر فيه أن الخضراء ما أقلت وأن الغبراء ما أقلت من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، فكان ذلك عندنا والله أعلم على أنه كان رضي الله عنه في أعلى مراتب الصدق، ولم يكن في ذلك ما ينفي أن يكون قد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو في الصدق مثله. فكان الذي في هذا الحديث إثبات أعلى خبر إثبات أعلى مراتب الصدق لأبي ذر، وليس فيه نفي غيره من تلك المرتبة، إنما فيه نفي غيره أن يكون في مرتبة من مراتب الصدق أعلى منها. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في من أصبح جنوبا في يوم من شهر رمضان هل يصوم ذلك اليوم أم لا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وأمير المدينة، فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان أقسمت عليك لا تذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة تسألوهما عن ذلك. قال فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخل على عائشة فسلم عليها عبد الرحمن، ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم، فقالت عائشة في السماء قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان عليه رسول الله عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ فقال لا والله. فقالت فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألت عن ذلك فقالت كما قالت عائشة، فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالت، فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلا تذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه فإنه بأرضه بالعقيق فلا تخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فالحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر ذلك له، فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. حدثنا الحسن بن بكر بن عبد الرحمن المروزي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثنا عبد الله بن أبي سلمة مولى بن تيم
عن عراك بن مالك الغفاري وعن عمار بن ابي عياش الانصاري ثم الزرقي قال كلاهما حدثني عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي قال جلست مع ابي هريره رضي الله عنه فساله رجل عن الصائم اذا اصبح وهو جنوب فقال له ابو هريره فلا صيام له فقال ابو بكر قد ذكرت ذلك لابي عبد الرحمن بن الحارث لابي عبد الرحمن بن الحارث لأبي عبد الرحمن بن الحارث فذكر ذلك أبي لمروان بن الحاكم وهو أمير المدينة فقال له مروان لا تأتين عائشة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل فلا تسألهما. لا تركبن دبتي فلا تذهبن فلتسألهما عن هذا.
فين دبتي هنا؟ فين دبتي؟
لا ده اللي ورا كانت لتركبن دبتي فإنها بالباب فلا تذهبن. أنا كنت يعني عايز أقولها فلتذهبن.
فلتذهبن.
أي أنا أقصد كنت عايز أعملها يعني لم أمر يعني.
لا تركبن فلا تذهبن.
نعم ما أنا حسيت بفرق. تمام. أحسن الله. فلتسألوا معنى هذا من أمر رسول الله عليه السلام فإنه لا أحد أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء قال فخرج أبي وخرجت معه حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسأل عن ذلك فقالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنوب من نكاح غير احتلام ثم يصوم. قال ثم خرجنا من عندها فجلسنا على باب عائشة فبعث إليها أبي ذكوان مولاها فسألها عن ذلك فجاءه ذكوان فقال تقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنوب من نكاح غير احتلام ثم يصوم. قال فرجع أبي إلى مروان فذكر ذلك له فقال إني عزمت عليك لا تأتين أبا هريرة حتى تخبره بهذا. قال فقال له أبي يغفر الله لك أيها الأمير بلغتك حديثا عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فتجيئه حتى إذا وجدت خلافه أمرتني أن أعرفه به. قال فقال له مروان عزمت عليك لا تفعلن. فخرج مروان حاجا أو معتمرا فخرجنا معه حتى إذا كنا بذي الحليفة ولي أبي هريرة بها أرض وفيها كنا إليه وأنا مع أبي. فقال له أبي أبا هريرة إني أخبرت الأمير أنك قلت من أدرك الفجر وهو جنوب فلا صيام له فأمرني أن أسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففعلت. فحدثتني أم سلمة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنوب من نكاح غير احتلام ثم يصوم. قال فقال أبو هريرة لا أدري أخبرني بذلك الفضل بن عباس. وحدثنا الحسن بن مسلم حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبيه مثل حديث عبد الله بن أبي سلمة عن عراك والنعمان. حدثنا علي بن شعيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن الرجاء بن حيوة عن يعلى بن عقبة أنه قال أصبحت جنوبا وأنا أريد الصوم فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال أفطر فأتيت مروان فسألته وأخبرته بقول أبي هريرة فبعث عبد الرحمن بن حارث إلى عائشة فسألها فقالت كان النبي عليه السلام يخرج لصلاة الفجر ورأسه يفطر من جماع ثم يصوم ذلك اليوم. فرجع إلى مروان فأخبره فقال أتي أبا هريرة فأخبره فأتاه فأخبره فقال إني لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثني الفضل عن النبي عليه السلام وحدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن عون ثم ذكر بإسناده مثله ففيما روينا من هذه الآثار ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه فيها عن الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعه من الصوم أن أصبح جنوبا وفيها إخبار عائشة أم سلمة مما يخالف ذلك في منعه. فقال قائل من أين اتسع لكم أن تميلوا في هذه إلى ما روته عائشة وأم سلمة عن النبي عليه السلام وتترك ما رواه أبو هريرة عن الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالفه دون أن تصححوهما جميعا فتجعلون عائش حديث عائشة أم سلمة عنه عليه السلام إخبارا منهما عن حكمه كان في ذلك في نفسه وتجعلون حديث الفضل عنه في حكم غيره من أمتي حتى لا يضاد واحد من هذين المعنيين المعنى الآخر منهما فكان له في ذلك أن قد وجدنا عنه ما قد دل على أن حكمه في نفسه كان في ذلك كحكم سائر أمته فيه، وذلك أن يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم، فقال الرجل إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى وعلامكم بما أتقي أن أكون أخشاكم وعلامكم. ولما وقفنا بذلك على استواء حكمه وحكم سائر أمتي بذلك عقلنا أن ذينك المعنيين قد كان حكمين لله تعالى نسق أحدهما الآخر، وكان ما في حديث الفضل منهما التغليظ، وما في حديث عائشة أم سلمة التخفيف، وكان ما نش. وقد ذكرنا فيما تقدم منا وكان ما في حديث الفضل طيب وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا أن النسخ بلا معصية لله تعالى رحمة من الله، ورد التغليظ إلى التخفيف، ولم يكن بحمد الله في شيء مما كان من أجله هذا النسخ معصية يكون مع التغليظ، فجعلنا النسخ في هذا الحكم كان من التغليظ إلى التخفيف، فجعلنا نسخ في هذين. طيب وكان في ذلك وجوب استعمال ما جاء في حديث عائشة أم سلمة دون ما في حديث الفضل، مع أن قد وجدنا كتاب الله قد أوجب ذلك، وهو قول الله تعالى في أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله إلى الليل، وكان في ذلك ما قد دل على إباحة إتيان النساء في الليل إلى طلوع الفجر، ولا يكون الاغتسال الذي يوجب ذلك الإتيان إلا في النهار، وفي ذلك ما يوجب الصوم مع الجنابة، وفي موافقة ما في حديث عائشة أم سلمة عن رسول الله عليه السلام فيه. ومما قد روي عنه أيضا من حديث عائشة أم سلمة ما يوافق هذا المعنى ما قد حدثنا بكر قال حدثنا أبو داود وروح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام يحدث عن أبيه أنه قال دخلت على عائشة زوج النبي عليه السلام وأخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يغدو إلى المسجد ورأسه يقطر ثم يصوم ذلك اليوم، فأخبرت مروان فقال أتي أبا هريرة فأخبره ذلك، فقلت إنه لي صديق فأعرني، قال عزمت عليك لا تأتينه، فانطلقت أنا وابني إلى أبي هريرة أنا وأبي شو انطلق هو عبد الرحمن بن حارث أبوه ولا العكس
مصطفاه وأبي
في أول 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 حديث في الباب كنت أنا وأبي مروان أبو بكر بن عبد الرحمن أحسن الله إليكم. فانطلقت أنا وأبي إلى أبي هريرة فأخبرته بذلك، قال هريرة عائشة أعلم إني قال شعبة وفي الصحيفة عائشة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وما قد حدثنا عنه عبد قال حدثنا
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أبوه اللي بيحكي. انطلقت أنا وابني.
قال دخلت على عائشة. أنا أقصد إن اللي في النسخ أو اللي في النسخة الأخرى.
اللي في النسخ وأبي وابني.
أي أقصد كالحديث الأول يعني.
الحديث الأول كان هو اللي بيحكي.
بس عبد الرحمن برضو ولا راح.
هنا عبد الرحمن.
صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت وأنا وابني إلى أبي هريرة فأخبرته بذلك خلصنا.
وما الأول عن... أبو بكر اللي بيحكي. وهنا أبو بكر عبد الرحمن هو اللي بيحكي.
نعم. ومن اللي نقل لمروان يا سيدنا؟
الأول أبو بكر هو نفسه اللي بيحكي دخل على مروان. وفي هذا الأخير عبد الرحمن هو اللي بيحكي بقى.
نعم.
عن أبيه قال دخلت على عائشة. طيب
نعم.
هنا أنا وابني.
تمام. وما قد حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن عمر بن عبد الرحمن عن أخيه أبي بكر بن عبد الرحمن أنه كان يوم يفطر فدخل على أبيه يوما وهو مفطر فقال له ما شأنك اليوم مفطرا، فقال إني أصابتني جنابة. فلم أغتسل حتى أصبحت بهفت أن يريرة أن أفطر أن أفطر فهفت أن أبو هريرة أن أفطر فأرسلوا إلى عائشة ولا أن أفطر أمر يعني
وأن أفطر أن أفطر
يبقى أمر يعني فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها فقالت كان
أن أفطر
يبقى أن أفطر بالنصب ولو أمر يبقى جزم نعم أحسن يبقى أن يعني اللي هي التفسيرية
نعم
بيانية أحسن الله فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة فيغتسل بعد ما يصبح ثم يخرج ورأسه ويقطر ماء فيصلي بأصحابه ثم يصوم ذلك اليوم وما قد حدثنا بكار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام كان يدرك الفجر وهو جنوب ثم يصوم وما قد حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وما قد حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وما قد حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن مهدلة عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه السلام بذلك وما قد حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن مسيب عن عامر بن أبي أمية عن سلمة رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام بذلك أيضا قال فرد أبو هريرة فتيا فهذا أبو هريرة أيضا قد رأى أن ما روت عائشة أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أولى مما حدثه به الفضل عن رسول الله عليه السلام مما يخالفه والله نسأله التوفيق أبو أن مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من قوله إذا نأيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بأمر ففعلوا منه ما استطعتم حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عبد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني ابن مسيب المسيب نعم كلاهما سيدنا وأبو سلمة قال كان أبو هريرة رضي الله عنهما عنه يحدث أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سائرهم واختلافهم على أنبيائهم حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المرادي قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن أبي الزناد ومالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي قال أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن أبي عن عبد الوهاب بن أبي وكنة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن خزيمة فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن ابن شهاب قال ابو جعفر وما يذكر عبد الوهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة انه سمع رسول الله عليه السلام ثم ذكر مثله حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا فهد قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابو شهاب بن الحناط عن العاش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام مثله قال ابو جعفر فتاملنا هذا الحديث لناقف على المعنى الذي فرق به رسول الله عليه السلام بين ما نهى عنه فأمر بجيتنا بين ما ينهى عنه الذي فرق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما ينهى عنه فأمر باجتنابه اجتنابا مطلقا وبين ما يأمر به فجعل ذلك على ما يستطيع المأمرون ولم يجعله أمرا مطلقا كما جعل الذي ينهى عنه مطلقا فوجدنا الأشياء التي ينهى عنها قد كان المنهون عنها مستطيعا إلى فعلها فنهاهم أن يفعلوها في المستأنف ووجدنا الأشياء التي يمرون بفعلها قد يكون ما يطيقون وقد يكون مما يعجزون عنه فولم يكلفوا في ذلك إلا ما يطيقونه منها كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عمر قال أن مالكا أخبره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول قال أنه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت وسنذكر في هذا المعنى ما فيما بعد من كتابنا هذا في بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كيف كانت ما يزيد على هذا إن شاء الله فلما كان ما يؤمر به قد يطيقونه وقد يعجزون عنه قال لهم صلى الله عليه وسلم فيه ما ذكر من قوله لهم فيه في هذه الحديث لأنهم بأنفسهم أعلم من قوتها على ذلك من عجزها قوة لأنهم بأنفسهم أعلم من قوتها على ذلك من عجزها عنه فهذا عندنا هو المعنى الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق فيه بين أمره وبين نهي في هذه الحديث التي ذكرنا والله تعالى أعلم بمراده في ذلك ونسأله التوفيق فيه وفي غيره باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في الرجل الذي أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروه في الريح في البر والبحر وفي غفران الله له مع ذلك. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن يوسف الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شعيب قال أخبرنا أبو نعامة العدوي قال حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر حديثا طويلا من حديث يوم القيامة ثم ذكر فيه شفاعة الشهداء قال ثم يقول الله أنا أرحم الراحمين انظروا إلى النار هل فيها من أحد عمل خيرا قط فيجدون في النار رجلا فيقال له هل عملت خيرا قط فيقول لا غير أني كنت أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فذهبوا بي إلى البحر فزروني في الريح فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا فيعاقبني إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه. قال الله تعالى له لما فعلت هذا قال من مخافتك فيقول انظر ملكا بأعظم ملك ولا ملكا بأعظم ملك بأعظم ملك
نعم
الملك بأعظم ملك انظر ملكا بأعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. فتأملنا ما في هذا الحديث من وصية هذا الموصي بنيه بإحراقهم إياه بالنار وبطحنهم إياه حتى يكون مثل الكحل وبتذريهم إياه في البحر في الريح ومن قوله لهم بعد ذلك فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. فوجدنا ذلك محتملا أن يكون كان من شريعة ذلك القرن الذي كان ذلك الموصي منه القربة بمثل هذا إلى ربهم جل وعز خوف عذابه إياهم في الآخرة ورجاء رحمته إياهم فيها بتعجيلهم لأنفسهم ذلك في الدنيا كما يفعل من أمتنا من يوصي منهم بوضع خده إلى الأرض في لحده ورجاء رحمة الله جل وعز إياهم بذلك. فقال خائل وكيف جاز لك أن تحمل تأويل هذا الحديث على ما تأولته عليه في ذلك من وصية ذلك الموصي ما ينفي عنه الإيمان بالله جل وعز لأن فيه فوالله لا يقدر عليه رب العالمين أبدا ومن نفى عن الله تعالى القدرة في حال من الأحوال كان بذلك كافرا. وكان جاوبنا له في ذلك أن الذي كان من ذلك الموصي من قوله لبنيه فوالله لا يقدر عليه رب العالمين ليس على نفي القدرة عليه في حال من الأحوال ولكن كان ذلك كذلك ولو كان ذلك كذلك لكان كافرا ولما جاز أن يغفر الله له ولا أن يدخله جنته لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ولكن قوله فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا هو عندنا والله أعلم على التضييق أي لا يضيق الله علي أبدا فيعذبني بتضييقه علي لما قد قدمت في الدنيا من عذاب نفسي الذي أوصيتكم به فيها. والدليل على ما ذكرنا قول الله تعالى في النص اللي هو لكن هذه اللفظة ليست صحيحة سيدنا صح؟
لعل أضل الله
لا فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا فيعاقبني إذا عاقبت نفسي في الدنيا
فوالله لئن قدر علي رب صحيح فوالله لئن قدر علي رب
يحتمل هذا المعنى الذي ذكره الإمام
أي نعم
تضيق يعني
وهذا أيضا يحتمل فوالله لا يقدر عليه رب أي لا يضيق عليه ربي العالمين أبدا
أجيب النظائر القرآنية لها والدليل على ما ذكرنا قول الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إلى قوله فقدر عليه رزقه أي فضيق عليه رزقه وقوله في نبيه ذي النون وهو يونس عليه السلام وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه في معنى أن لن نضيق عليه وقوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له فكان البسط والتوسع وكان قوله ويقدر هو التضييق فكان مثل ذلك قول ذلك الموصي فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا أي لا يضيق علي أبدا لما قد فعلته بنفسي رجاء رحمته وطلب غفرانه ثقة منه به ومعرفة منه برحمته وعفوه وصفحه بأقل من ذلك الفعل. وهذا حديث فقد روي من غير هذه الجهة بخلاف هذا اللفظ، مما معنى هذا اللفظ الذي روي به هذا الحديث الذي ذكرنا. كان قد حدث ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه أنه قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن ربيع بن حراش أنه قال أتاني أبو مسعود البدري وحذيفة رضي الله عنهما ونحن ثلاثة نمشي ليس معنا أحد، فقال أبو مسعود لحذيفة يا أبا عبد الله هل سمعته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديث الرجل الذي كان ينبش القبور؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل في من كان قبلكم ينبش القبور، فلما حضرت الوفاة دعا بنيه فقال أي بني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإني سائلكم سؤالا، قالوا ما هو؟ قال إذا مت فأحرقوني ثم طحنوني أشد طحن طحنتموه شيئا قط، ثم انظروا يوم نعم
عرق وأحرق
نعم أحسن الله عليكم، فأحرقوني ثم طحنوني أشد طحن طحنتموه شيئا قط، ثم انظروا يوما رائحا فاذروني فيه، فإن الله يقدر علي يعذبني. فبعثه الله فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال ما خافتك، فغفر له بذلك. فقال أبو مسعود وأنا قد سمعته. وكما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا النسائي سيدنا المواضع دي
النسائي الإمام
النسائي سيدنا. وكما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل ممن كان قبلكم سيء الظن بعماله، فلما حضرت الوفاة قال لأهلي إذا نمت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في البحر، فإن الله يقدر علي لم يغفر لي. قال فأمر الله ملائكته فتلقت روحه. قال فقال له ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رب ما فعلت إلا من مخافتك يا الله، فغفر الله له. وكان الذي في هذين الحديثين هو فإن الله يقدر علي لم يغفر لي.
يقدر علي
واو، ما فيش حاجة تجزمه كده. إن هنا دخلت على الله فكان معنى ذلك عندنا والله أعلم فإن الله يضيق علي لم يغفر لي. وكما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا المعتمر بن سليمان، وكما حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه ذكر رجلا في من سلف أو قال في من كان ذكر كلمة معناها هذا أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضره الموت قال لبني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إنه لم يبتئر عند الله خيرا قط. قال فسرى قتادة لم يدخر عند الله خيرا. إنه لم يبتئر عند الله خيرا قط. قال فقتادة يدخر عند الله خيرا وإن يقدر عليه يعذبه. قال فإذا أنا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسهكوني ثم إذا كانت ريح عاصف تروني فيها. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك فعلوا ذلك، فقال الله له كن فكان، فإذا هو رجل قائم. قال الله يا عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال يا رب مخافتك أو فرقا منك والأجل يعني. قال فما تلافاه أن رحمه. قال وقد قال مرة أخرى فما تلافاه غيرها أن رحمه. وقد قال مرة أخرى غيرها أن رحمه، مش حاجة تلفاه يعني. قال فحدثت بها أبا عثمان النهدي. فقال سمعت هذا عن سلمان إلا أنه زاد فيه قال ثم ذروني في البحر أو كما حدث. فكان معنى ما في هذين الحديثين أيضا كمعنى ما في الأحاديث التي تقدم ذكرنا لها في هذا الباب. وكما حدثنا إبراهيم وأبي داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي الصداقة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ألقوا نصفي في البر ونصفي في البحر فدعي البر بما فيه والبحر بما فيه. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك. قال فما تلافاه غيرها. قال لنا ابن أبي داود لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجبي. وكما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه أخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه حتى حضرت الوفاة فقال لأهلي إذا نمت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر الله علي إلا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه. قال ففعل به أهله ذلك. فقال الله تعالى لكل شيء أخذ منه شيئا أد ما أخذت منه فإذا هو قائم. فقال الله ما حملك على الذي صنعت؟ قال خشيتك. قال فغفر الله فغفر له. وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وكما قد حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني ابن أبي الزناد قال أخبرني ابن أبي الزناد ومالك عن أبي الزناد عن الأعر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال لرجل لم يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فأحرقوا فذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه. ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي يا رب وأنت أعلم. فغفر له. كما قد حدثنا ابن سغار حدثنا ابن أبي أن مالك حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما قد حدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام أنه قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط فحضرت الوفاة فقال لأهله إذا مت فأحرقوني بالنار حتى أصير رمادا ثم ذروني في الريح نصفي في البر ونصفي في البحر ففعل ذلك به فأمر الله به فجمع. ثم قال ما فعلت هذا؟ قال فرقا منك يا رب وأنت أعلم. فقال الله قد غفرت لك. فكانت معاني هذه الحديث كمعاني التي ذكرناها قبلها في هذا الباب. وقد روي هذا الحديث بألفاظ غير الألفاظ التي رويناه بها في هذا الباب. كما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن وكيع السامي قال حدثنا بزور حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان عبد من عبيد الله عطاه الله مالا وولدا وكان لا يقيم بدين الله دينا فلا بيث حتى إذا ذهب منه عمر وبقي عمر تذكر فعلم أنه لم يبتغ عند الله خيرا دعا بنيه فقال أي أب تعلمون؟ قالوا خيره يا أبانا. قال فوالله لا أدع عند رجل منكم مالا ومني إلا أخذته أو لا تفعلن ما أمركم به. قال فأخذ عليهم ميثاقا وربي فقال إما لا فإذا أنا مت فخذوني فألقوني في النار حتى إذا كنت حمما فدقوني ثم ذروني في الريح لعلي أضل الله. قال ففعلوا به ورب محمد حتى حين مات فجيء به أحسن ما كان فقال على الله تعالى فقال ما حملك على النار؟ قال خشيتك يا رباه. قال أسمعك راهبا فتيب عليه. فكان ما في هذا الحديث ما كان الذي في الحديث الأول مما قد ذكرناه فيها من قول ذلك الموصي فإن يقدر الله عليه لعلي أضل الله ولم نجد هذا في شيء مما قد روي في هذا الباب إلا في هذا الحديث. وهذا الحديث فإنما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد وهو معاوية بن حيدة جد وهز. وقد خلفه في ذلك الرسول الله عليه السلام وأبو بكر الصديق وحذيفة وأبو مسعود وأبو سعيد وسلمان وأبو هريرة. وإنما جعلنا ما روى حذيفة في ذلك غير ما روى أبو بكر فيه. وإن كان حديث حذيفة الذي رواه عنه ولان هو عن أبي بكر عن النبي عليه السلام لأن حذيفة في حديث ربعي قد قال فيه إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلنا ذلك أن الذي حمله على أن الذي حمله مع سماعه إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعه من أبي بكر عن رسول الله عليه السلام إنما كان لمعنى زاده عليه أبو بكر فأخذه عنه لزيادته التي فيه عليه. وست أولى بالحفظ من واحد غير أن قوم أخرجوا الحديث أبي لحديث معاوية بن حيدة معنا، وهو أنهم جعلوا قوله لعلي أضل الله جهلا منه بلطيف قدرة الله مع إيمانه به جل وعز، فجعلوه بخشيته عقوبته مؤمنا وبطمعه أن يضله جاهلا، فكان الغفران من الله تعالى له بإيمانه لم يؤاخذه بجهله الذي لم يخرجه من الإيمان به إلى الكفر به تعالى. وقد يحتمل أن يكون الذي سمعه الستة الأولون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاوية حيدة هو اللفظ الذي ذكره الستة الأولون، ولا يجوز أن يكون ذلك إلا كذلك لأنهم حدثوا به عنه في أزمنة مختلفة بألفاظ مختلفة، فلم يكن ذلك إلا بحفظهم إياه عن رسول الله عليه السلام بتلك الألفاظ، وسمعه معاوية حيدة منه كذلك، فوقع بقلبه أن المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يقدر الله عليه أراد به القدرة، فكان ضدها عنده أن يضله وهو أن يفوته، ولم يكن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدرة على ذلك، ولأنه التضييق وكان الذي أتي فيه معاوية وهو هذا المعنى، وكان ما حدث به الستة الأولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من ذلك، لا سيما أنه الصديق الذي هو أحد الاثنين اللذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به ما بعده، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل احتمال السبب الذي نزلت فيه ليس لك من الأمر شيء. حدثنا بكار قال حدثنا حسين بن وهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح حين رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد في الركعة الأخيرة، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على ناس من المنافقين، قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا جدي سعيد قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثني محمود بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله عليه السلام يدعو على رجال من المشركين ويسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء الآية. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سلامة بن رجاء قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن حارث عن عبد الله بن كعب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال كان النبي عليه السلام إذا رأى رأسه من ركعة الأخيرة قال اللهم نجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطؤتك على مضر واجعل عليهم سنين كسين يوسف، اللهم لعن لحيان لحيان ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء قال فما دعا رسول الله عليه السلام بدعاء على أحد. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن نيال قال حدثنا عماد بن سلمة وحدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري أيوة أبو الحسن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا حماد بن سلمة ثم اجتمعا فقال عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته ويدعوهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى وابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بن عياش عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد كسرت رباعيته وشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه كيف يفلح قوم خاضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتحملنا هذه الآثار وكشفناها لنقف على الأولى منها بما نزل في هذه الآية من المعنيين المذكورين فيها، فاحتمل أن يكون نزولها في وقت واحد يراد بها السببان المذكوران في هذه الآثار، فوجدنا ذلك بعيدا في القلوب لأن غزوة أحد كانت في سنة 3 وفتح مكة كان في سنة 8 ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان لمن دعا له في صلاته قبل فتح مكة، فبعيد في القلوب أن يكون سببان اللذان قيل إن هذه الآية نزلت في واحد منهما كان نزولها فيهما جميعا، واحتمل أن يكون نزولها كان مرتين مرة في السبب الذي ذكر عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن نزولها كان فيه ومرة في السبب الذي ذكر أنس أن نزولها فيه، فدخل على ذلك حنفاه لأنه لو كان ذلك كذلك لكانت موجودة في القرآن في موضعين كما وجدت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الآية في موضعين أحدهما في سورة براءة والآخر في سورة التحريم، ولما لم يكن ذلك كذلك بالآيات المتلوة في هذه الآثار باطل الاحتمال أيضا، واحتمل أن يكون نزل القرآن لواحد من السببين المذكورين في هذه الآثار، والله أعلم بذلك السبب أيهما هو. ثم أنزلت بعد ذلك لسوى الآخر لا على أنها قرآن لاحق لما نزل فيه من القرآن، ولكن على إعلام الله تعالى نبيه عليه السلام بها أنه ليس له من الأمر شيء، وأن الأمور إلى الله تعالى وحده يتوب على من يشاء ويعذب من يشاء. ولم نجد من الاحتمالات ما لما في هذه الآثار أحسن من هذا الاحتمال، فهو أولاها عندنا بما قيل في احتمال نزول الآية المتلوة فيها بها، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله ولن يؤت 12,000 من قلة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن جرير عن أبيه أنه قال سمعت يونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4,000 ولن يغلب 12,000 من قلة. فكان هذا الحديث عندنا مما تفرد به جرير بن حازم عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد، ولا نعلم أحدا شريكه فيه، ولا نعلم أحدا من أصحاب الزهري رواه عن الزهري غير يونس بن يزيد، غير أن أحمد بن شعيب قد كان خالفنا في ذلك، وذكر أن هذا الحديث بهذا الإسناد قد شارك يونس بن يزيد فيه عقيل بن خالد، فرواه عن الزهري بهذا الإسناد كما رواه عن يونس بن يزيد. وذكر لنا في ذلك ما ذكر أنه أخبره إياه محمد بن سليمان يعني لوينا عن حبان بن علي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله يعني بن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله عليه السلام خير الصحابة 400 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4,000، وذكر كلمة معناها ألا يهزم 12,000 من قلة إذا صبروا وصدقوا. ثم قال لنا أحمد بن شعيب عند ذلك وحبان بن علي ليس بالقوي، وكان من حجتنا عليه في ذلك بتوفيق الله أن حبان بن علي إنما أخذ هذا الحديث عن يونس بن يزيد عن عقيل فيما ذكر. كما حدثنا فهد قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا مندل بالضبط وحبان نعم سيدنا مثلث
ومندل
أحسن الله عليك كما قد حدثنا فهد قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا مندل وحبان عن يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4,000 ولن يؤت 12,000 من قلة. طيب فعاد هذا الحديث عن حبان عن يونس عن يزيد عن عقيل بإسناده ومثله، وكان حبان ليس بالقوي في روايته كما ذكر أحمد بن شعيب، وكذلك يقول أهل العلم الأسانيد سواه، ومندل أخوه عندهم دونه في ذلك أخوه مندل بن علي رخ، وإن كان ذلك الاثنين إخوات يعني سيدنا رسول
أيوة.
نعم إذا مندل وحبان أخوان ومندل أخوه عندهم دونه في ذلك، وإذا كان ذلك كذلك هذا الحديث إلى يونس على ما رواه عنه جرير بن حازم لا شريك له في الثبت بالرواية فيه، فإن قال قائل فالروا غير مندل وغير حبان هذا الحديث عن عقيل قيل له نعم رواه سواهم عن عقيل الليث بن سعد وهو من الأمانة في عقيل والثبت والضبط عنه على ما لا خفاء به في ذلك عند أهل العلم الأسانيد وبرواتها. كما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر مثل حديث ابن مرزوق عن ابن جرير عن ابن يونس عن الزهري في متنه خاصة دون إسناده. فعاد هذا الحديث إلى يونس بن يزيد برواية جرير موصولا وإلى عقيل برواية الليث عن مقطوعة. ثم تأملنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يؤت 12,000 من قلة، فوجدنا فرض الله قد كان على عباده ألا يفرج منصورون من 200 بقوله يا أيها النبي حريض المؤمنين الآية. فكان الفرض عليهم في ذلك ألا يأثر قوم من عشرات أمثالهم، ثم خفف الله ذلك عليهم رحمة له. قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف الآية، فعاد الفرض عليهم في ذلك ألا يأثر من مثليهم، وكان ذلك مطلقا في قليل العدد وفي كثيره. ثم خص الله تعالى على لسان رسول الله عليه السلام 12,000 كما خصها به ألا تفر مما فوق من العدد، وأخبر على لسان نبيه وأخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم لن يؤتوا من قلة. وهذا كان محمد بن الحسن ذهب إليه في كتاب سيره الكبير وقال به فيه ولم يحكي فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه، وهكذا كان غير واحد من أهل العلم حمر الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر على هذا المعنى بعينه، منهم ابن شبرومة عبد الله الضبي كما كتب إليه إسحاق بن إسماعيل بن عبد العال الأيلي أبو يعقوب يحدثني عن سفيان بن عيينة أنه حدثه عن ابن أبي ناجح عن عطاء عن ابن عباس أنه قال إن فر رجل من رجلين فقد فر، وإن فر من ثلاثة فلم يفر قال سفيان فحدثوا بنا شبرومة فقال هذا الأمر المعروف يعني منكر، وكان هذا أيضا مطلقا عند ابن شبرومة بالعدد كلها، وقد روي عن مالك في ذلك ما يدل على أن مذهبه كان فيه على مثل ما في حديث ابن عباس الذي رأيناه من المخالفة بين 12,000 وبين ما دونها من الأعداد. كما سمعت محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي أبا عبد الله يذكر أن العمري العابد وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عبد بن الخطاب جاء إلى مالك فقال له يا أبا عبد الله قد نرى هذه الأحكام التي قد بدلت فيسعون مع ذلك التخلف عن مجاهدة من بدلها. فقال له مالك إن كان معك 12,000 مثلك لم يسعك التخلف عن ذلك، وإن لم يكن معك هذا العدد من ذلك فأنت في ساعة من التخلف عن ذلك. وكان هذا الجواب من مالك أحسن جواب، وإنما أخذه عندنا والله أعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه ولن يؤتى 12,000 من قلة، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في المساجد التي لا تشرك الحال إلا إليها، ومن فضل الصلاة فيها على غير المساجد وفي تساويها في ذلك أو في فضل بعضها على بعض أو في فضل بعضها بعضا فيه. حدثنا ربيع الجيزي وقال حدثنا عبد العزيز الويسي عن عبد الرحمن بن ابي زياد عن موسى بن عقبه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير ما ركب اليه الرواحل مسجد ابراهيم عليه السلام ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في حديثه غير هذا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهم قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير عن قزعه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال سمعت النبي عليه السلام يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن قزعة العقيلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد العرض إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. قال أبو جعفر وساقط من الحديث ذكر المسجد الثالث. قال حدثنا محمد بن سنان بن سرج الشيرازي أبو جعفر قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الحرام. شيزر بالكسر ثم السكون كسر الأنساب والمعظم البلدان شيزر. قال حدثنا ابن خزيمة وفاد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن قال حدثني ابن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد بيت المقدس. حتى يونس قال حدثنا ابن أبي مالك حدثه عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ومسجد بيت المقدس أو مسجد إليا أشك. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا نعيم في سكون زيادة حدثنا نعيم بن مالك قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن اسلم عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه خرج الى الطور فصلى فيه ثم اقبل فلقي حميل بن بصره الغفاري فقال له حميل من اين جئت؟ قال من الطور. قال ما اني لو لقيتك قبل ان تاتيه لم تاته. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحميل يقول يقول لا تضرب أكراد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد غزة ومسجد بيت المقدس. حدثنا ربيع ده اختلاف كده في على اسم الصحابي ولا يا سيدي؟
نعم.
وعلى بصرة ولا حميل بن بصرة؟ قال حدثنا ربيع قال حدثنا ابو الاسود النضر قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا ابن الهادي وعمارة بن غزية ان محمد بن ابراهيم حدثه عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن بصرة بن ابي بصرة الغفاري انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير الانصاري قال اخبرنا زيد بن اسلم عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتيت الطور فصليت فيه فلقيت حميل بن بصره الغفاري فقال من اين جئت؟ فاخبرته فقال لو لقيتك قبل ان تاتيه ما جئته. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرب المطايا الا الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد ايليا. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم انه ثم ذكر باسناد مثله. قال لنا يحيى قال سعيد بن عفير وحميل بن بصره بن وقاص بن حاجب بن غفار. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن وليد بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال لقيت أبا بصرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي من أين أقبلت؟ قلت من الطور حيث كلم الله موسى. فقال لو لقيتك قبل أن تذهب لزجرتك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي بالمدينة. هنا أبو بصرة بعد كده بصرة وبعد كده حميل بن بصرة صح كده سيدنا؟
نعم
كده الاختلاف على اسم الصحابي.
نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا بعض قال حدثنا ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسعب عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الرحله الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام ومسجدكم هذا ومسجد ايليا. ابن مسيب كان يقول سيبوني سيبهم الله.
هو ابن المسيب والمسيب
هو الوحيد وبقية هذا الاسم المسيب بالكسر إلا سعيد في اسم أبي صح سيدنا ولا إيه؟
لا بالفتح المسيب.
لا أقصد بقية الرواية يعني
بالفتح
بالفتح إلا سعيد في الاثنين أحسن الله.
نعم.
قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن زوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا ابن خزيمة وفد قال حدثنا ابن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن بصرة بن ابي بصرة الغفاري عنه عليه السلام انه قال لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن عم مالك عن يزيد بن عبد الله بن مسلمة بن الهادي مثله. قال حدثنا الجيزي قال حدثنا ابو الاسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا ابن الهادي وعمارة بن غزية عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن بصرة بن ابي بصرة الغفاري رضي الله عنهما نحوه. فضلتك تكلمني يا سيدنا؟
لا
طيب لا بأس عليكم سيدنا توجع ليه سيدنا لا بأس عليكم. قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الكوري صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد ثم ذكر مثله. حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عفر بن القاسم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري أنه قال قال رسول الله عليه السلام ثم ذكر مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. فعقلنا ذلك أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه الثلاث هذه المساجد دون ما سوى من المساجد. فاحتجنا أن نعلم أضل الصلوات على الصلوات في غيرها من المساجد وأن نعلم هل هذه المساجد الثلاثة متساوية فيها أو متفاوتة. فنظرنا في ذلك فوجدنا عبد الغني بن أبي عقيل اللخمي قد حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ووجدنا محمد بن النعمان السقطي قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام إلا المسجد الحرام. وقال لنا السقطي وحدثنا الحميدي قال حدث قال سفيان وحدثنا زياد بن سعد أبو عبد الرحمن الخراساني قال حدثني سليمان بن عتيق قال حدث قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يقول صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في سواه من المساجد. قال سفيان فنرى أن صلاة في المسجد أفضل من 100,000 صلاة في سواه فنرى أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى من المسجد إلا مسجد الرسول عليه السلام فإنما فضله عليه محط صلاة. ووجدنا أحمد بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب بن معلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من 100 صلاة في هذا. ووجدنا محمد بن عبد الله ابن مخلد الأصواني أبا الحسين قد حدثنا قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب بن معلم ثم ذكر بإسناده مثله. ووجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله عليه السلام صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة أفضل من 100 صلاة في سواه أفضل من 100. قال جعفر كأنه يعني مسجده عليه السلام. ووجدنا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن محمد بن طلحة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه السلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. ووجدنا ربيع الأزدي قد حدثنا قال حدثنا حسان بن غالب قال حدثنا يعقوب عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عليه السلام أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال موسى وحدثني بهذا الحديث أبو عبد الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ووجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن لهم قال أخبرني ليث عن نافع أنه حدث عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد بن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقال لقد شفاني الله لئن شفاني الله فقالت لئن شفاني الله لا أخرجن فلا أصلين في بيت المقدس. فأريت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي عليه السلام تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي وكلي ما صنعتي اجلسي وكلي ما صنعتي وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعته عليه السلام يقول صلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة فيما سوى من المساجد إلا مسجد الكعبة. وجدنا ابن ابي داود قال حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ او عن عبد الله بن ابراهيم بن قارظ شك يحيى عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو أنه قال حدثنا سلمان لا غر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه السلام له حد وحدثنا ونسخ قال حدثنا ابن أبي أنما كان حدث عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله وعن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وجدنا الربيع الأزدي قد حدثنا قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا عطاف بن خالد عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم أنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أين تريد قلت إلى بيت المقدس فقال أفي تجارة قلت لا ولكن أردت لي أن أصلي فيه فقال صلاتنا ها هنا يريد المدينة خير من ألف صلاة ها هنا يريد إيلياء فعقلنا بذلك أن أفضل في الصلاة فيها المسجد الحرام وأن الصلاة فيه كمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد الله سوى هذه المساجد الثلاثة المذكورة بهذه الأثر ثم طلبنا الوقوف على فضل الصلاة بالمسجد الأقصى على ما سوى هذه المساجد الثلاثة فوجدنا ظاهر ما رويناه في فضل الصلاة في مسجد النبي عليه السلام ويدل على أنه لا فضل الصلاة فيه على غيره من المساجد سوى الثلاثة المساجد المذكورة بهذه الأثر ثم نظرنا فيما سواها من الآثار أن نجد فيه من ذلك شيئا فوجدنا الليث بن عبدة بن محمد المروزي أبا الحارث قد حدثنا قال حدثنا محمد بن أسد الخشي وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الصلاة في مسجدك أفضل من الصلاة في بيت المقدس فقال الصلاة في مسجدي مثل أربع صلاة في مسجد بيت المقدس ولا نعم المصلى هو أرض المحشر وأرض المنشر ثم طلبنا الوقوف على مدار سعيد بن باشير من رواية فوجدنا أبا زرعة الدمشقية قد حدثنا قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال سمعت بقية يقول سألت شعبة عن سعيد بن بشير فقال إن ذاك لصدوق قال لنا أبو زرعة وسألت أنا عنه أحمد بن حنبل فقال ثقة قد روى عنه شيوخنا وكيع وابن مهدي فكان ما في هذا الحديث يدل على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمئتي صلاة وخمسين صلاة في المسجد الأقصى ووجدنا علي بن سعيد بن بشير أبا الحسن الرازي قد حدثنا قال حدثنا جعفر الأدمي محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا سعيد بن سالم القدح قال عن سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة وفي مسجد ألف صلاة ومسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة ففي هذا أن الصلاة في مسجد النبي عليه السلام كصلاتين يعني في بيت المقدس ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عيسى وابن يونس عن ثور وابن يزيد عن زياد وابن أبي سودة عن أخيها ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميمونة مولاة النبي عليه السلام هذه غير ميمونة بنت الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته فقالت أفتنا في بيت المقدس فقال أرض المحشر والمنشر وأتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كالب صلاة بغيره قالت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل عليه قال فلتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه ووجدنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو صالح كتيب الليث قال حدثنا معاوية عن زياد بن أبي سودة عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة بمثله ولم يذكر أخاه ووجدنا فهدا وهارون بن كامل قد حدثنا قال حدثنا ابن صالح عن معاوية بن صالح عن زياد عن ميمونة وليست بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله غيره وقال إن صلاة فيه كألف صلاة ولم يقولا في غيره خش. فكان الذي في هذا الحديث أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس كفضلها في مسجد ليس. فوقفنا بذلك على أن بعض ما في هذه الأثار التي ذكرناها في الفصل الأخير من هذا الباب قد نسخ بعضها بعضا ثم طلبنا تصحيحها ومن نسخ فيها من المنسوخ. وكان مذهبنا في النسخ في مثل هذا أنه من الله تعالى رحمة لعباده وزيادة منه إياهم في فضله عندهم وفي رحمته لهم. فواجب بذلك أن يكون أول الأحكام كان في ذلك على ما في الأثار المروية في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ما سواه من المساجد والمسجد الحرام، وأنه كالصلاة في مسجد من المساجد سوى الثلاثة المساجد المذكورة سوى الثلاثة المساجد المذكورة في الآثار الأولى من هذا الباب. ثم زاد الله تعالى من أتاه فصلى فيه ما رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم زاد الله تعالى في ذلك أن جعله كخمسمائة صلاة فيما سوى هذه ثلاثة المساجد. ثم زاده الله فيه فجعل صلاته فيه كألف صلاة فيما سواه من المساجد غير هذه المساجد غير هذه ثلاثة المساجد، وجعل صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم مراده في ذلك. قال باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في الصلاة التي لها هذا الفضل الذي ذكرناه في الباب الأول، هل هي من فرائض أو من النوافل. قال حدثنا ابن مرزوق بن علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا وائل بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليه فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن على صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ابن نضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل يصلي فيها فيسمع رجال وراءه ويصلي فصلوا معه بصلاته فكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنح ورفع صوته وحصوا باه فخرج إليه غضبا فقال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا هذه الصلاة المكتوبة. قال حدثنا أن مالك حدث عن أبي النضر بسر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة الجماعة، ولم يرفع مالك وكان في حديث زيد هذا تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل في البيوت عليها في المساجد. وكان الخطاب بذلك عليه السلام الذي خاطبهم به على أن صلواتهم في منازلهم أفضل من صلواتهم في مسجده غير الصلوات المكتوبات، فعقلنا بذلك أنها كذلك من المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى. وفي هذا الحديث من الفقه ما يقضي بين الفقهاء فيما اختلفوا فيه من الرجل وجب الله تعالى على نفسه أن يصلي صلاة يتطوع بها في واحد من المسجد الحرام أو من المسجد النبي عليه السلام أو من المسجد الأقصى فيصليها في بيته أنها تجزئها أو لا تجزئها، فإن قال إنها مجزئة أبو حنيفة ومحمد وقد خالفهما في ذلك كثير من أهل العلم فقالوا لا تجزئه وحضروا هذا القولان جميعا عن أبي يوسف. فكان الصحيح في ذلك عندنا الله أعلم أنه تجزئه لأنه صلىها في موضع صلاته إياها فيه أفضل من صلاته إياها في الموضع الذي أوجب على نفسه أن يصليها لله تعالى فيه، وإنما يجب عليه من النذور والإجابات ما يكون لله تعالى قربا. والله نسأل التوفيق. أنا ظننت أنه هيقول يعني لو صلى في المسجد الحرام يجزئ عن المسجد النبوي والمسجد الأقصى، دخل في مسألة. باب بيان مشكل روي عن الرسول عنه عليه قوله من كسر أو عريج فقد حل وعليه حجة أخرى. عرج وعرج، لا عرج صعيد صح سيدنا؟
عرج
لأن عرج ده صعد عروج
عرج
هنا من كسر أو عريج فقد حل وعليه حجة أخرى. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم المري عن الحجاج الصواري عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري انه قال سمعت النبي عليه السلام يقول من عرج او كسر فقد حل عليه حجه اخرى. وحدثنا ابن خزيمه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال اخبرني الصواف قال اخبرني يحيى عن عكرمه عن الحجاج انه قال سمعت النبي عليه السلام يقول فذكر مثل وزاد قال فحدثت بذلك ابا هريره بن عباس فقال صدق. وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يحيى الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلم عن يحيى عن عكرمة أنه قال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر فحل عليه حجة أخرى. قال فحدث بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. فقال قائل كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كسر وعرج لا يقبل من أحد وجهين أن يكون محصرا بذلك أو غير محصر به. إن كان محصرا به فحكم المحصر هو كما قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى قوله أو نسك. وإن كان بذلك غير محصر بقي على حرمه حكمه ولم يحل من شيء من ذلك فهذا الحديث أهل العلم جميعا على خلافه. فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث ليس أهل العلم جميعا على خلافه كما ذكر إذ كان أهل العلم في الإحصار الذي له حكم الإحصار المذكور في كتاب الله تعالى على مذهبين وأحدهما أن ذلك الإحصار وبكل حابس يحبس على نفوذه إلى البيت وممن كان ذو إلى ذلك منهم ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. كما حدثنا ابن رزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني وقال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال أهل رجل من النخعي بعمرة يقال له عمير بن سعيد فلدغ بينه وصليع في الطريق طلع عليه امرأة في ابن مسعود فسألوه فقال بعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة فإذا كان ذلك فليحل. قال الحكم وقال عمارة بن عمير وكان حسبك به وقال عمارة بن عمر قال الحكم وقال عمارة بن عمير وكان حسبك به عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال وعلي العمرة من قابل. قال شعبة وسمعت سليمان عن الأعمش حدث به مثل ما حدث به الحاكم سواء وكما حدثنا محمد بن زكريا بن يحيى أبو شريح وعبد الله بن محمد بن مريم. قال حدثنا فريابي قال حدثنا سبيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علق إن أحصرتم قال من حبس أو مريض. قال إبراهيم فحدثه سعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس. وكما حدثنا محمد حجاج الحضرمي يونس بن مرزوق قال حدثنا خشي بن ناصح قال حدثنا وهيب بن خالد عن إسحاق بن سويد أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير ويخطب يقول يا أيها الناس ألا إنه والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه العدو أو مرض أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج أو قال تمضي أيام الحج. إسحاق شك فيأتي البيت حتى تمضي فيطوف به ويسعى بين الصفا والمروة ويتمتع بحله للعام المقبل يحج ويهدي أو بالرافع فهذا أحد المذهبين. المذهب الآخر أن ذلك الإحصار لا يكون إلا بالعدو خاصة ثم أهل العلم من بعد فطائفة منهم على المذهب الأول منهم أبو حنيفة الثوري وسائر فقهاء الكوفة وطائفة على المذهب الثاني منهم مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. فكان فيما ذكرنا أن الحديث الذي رأيناه في أول هذا الباب ليس كما ذكر هذا القائل من خلاف العلماء جميعا إياه. فقال هذا القائل فما معنى الكلام الذي فيه فقد حلهم جميعا لا يقولون يحل إلا لمعنى باللغة بعد ذلك مما قد ذكرته في هذا الباب. فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك الكلام عربي صحيح وإنما المعنى فيه عندنا والله أعلم أي فقد حل له أن يحل بما يحل به مما هو فيه من الإحرام كما يقال المرأة إذا طلقت بعد دخول مولقها بها فانقضت عدتها قد حلت الأزواج ليس على معنى أنها قد حلت لهم كحل نسائهم اللاتي في عقود نكاحهم لهم ولكن قد حلت لهم بتزويج بالعقدية عليها حتى تعود بعده حلا لهم كحل نسائهم اللاتي في عقود نكاحهم لهم حتى تعالى ذلك إلى قول الله تعالى وهو قوله جل ثناؤه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها زوجا غيره، ليس أنها إذا نكعت زوجا غيره تعود له حلال حلال له، ولكنها تعود إلى حال يحله فيها استئناف وعقد النكاح عليها حتى تكون حلالا له. فمثل وليس العدة كمان، فمثل ذلك قوله عليه السلام: وإن كسر أو عرج فقد حل، ليس ذلك على أنه قد حل حلا خرج به من حرمه، ولكنه سبب حل له به أن يفعل فعلا يخرج به من حرمه، فقد عاد بما ذكرنا ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدنا إلى أن لا استحالة فيه ولا خروج عن أقوال العلم جميعا عنه. باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن كسب الماء. حدثنا بكر قال حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة وحدثنا إبراهيم بن محمد بن موسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي عليه السلام عن كسب الماء. وحدثنا ابن خزيمة وإبراهيم بن أبي داود وحسين بن ناصر قال وحدثنا علي بن الجعد قال حدثني شعبة عن محمد بن جحادة ثم ذكروا بإسناده مثله، فقال قائل: وكيف يجوز لكم قبول هذا عنه عليه السلام وكتاب الله تعالى وسنة رسوله يدفعانه؟ قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: اختلف بين أهل العلم جميعا أن الملتمس من المكاتبين بالكتابات التي يعقد عليهم هو كسبهم، وأن الإماء منهم كالذكور وكتبت بريرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المال الذي كتبت عليه، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك لم ينكره، وفي ذلك دفع لما ادعيتم من الحديث الذي رويتم. فكان من حجتنا عليه بذلك توفيق الله أن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه وخلاف الذي أباح الله تعالى في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة مكاتبات الإماء، وذلك أن الله إنما أباح مكاتبة من عارف مكاتبه فيه خيرا بقوله: إن علمت فيه خيرا. فقال قوم: الخير وكتاب المال، وقال قوم: والصلاح، وكل واحد من التأويلين يصدق الآخر. فدل ذلك أنه إنما أباح مكاتبة من يحمد كسبه لا من يذم كسبه. والذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روينا قد عقلنا بنهيه إيانا عنه أنه من الأشياء المنكرات، لأن صفاته التي وصفه الله بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى قوله: وينهاهم عن المنكر. فعقلنا بذلك بنهيه عن كسب ما نهى عن كسبه في الحديث الذي روينا أنه الكسب المذموم ولا الكسب المحمود. فقال: وليجوز مضاف النهي إلى كل الأكسب، وإنما المراد به خاصها منه. فكان جوابنا في ذلك أن الأشياء إذا كثرت واتسعت أعدادها جاز أن يضاف إلى كلها ما يراد به بعضها دون بقيتها، وذلك قول النبي قول الله تبارك وتعالى لنبيه في كتابه: وكذب به قومك، ولم يرد به كل قومه، وإنما أراد منه المكذبين له في ذلك لا المصدقين له فيه، وقوله له: وإنه لك ولقومك، فلم يرد بذلك قومه المكذبين له على ذلك، وإنما أراد به قومه المصدقين له عليه. ومثل ذلك ما كان منه في قنوته في صلاة الصبح من قوله فيه: واشدد اللهم وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. حدثنا المزني قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذلك أيضا. ألم يرد بقوله: واشدد اللهم وطأك على مضر، كل مضر، وكيف يكون ذلك وهو من مضر، وخيار من خلفه في صلاته تلك من مضر الذين لا أمثال لهم، ولكن كان قوله على مضر يريد به مضر المخالفة عليه التي من أجل خلافها عليه كنوده ذلك دون من سواها من مضر. ومثل ذلك نهي عليه السلام عن كسب الإماء: هن الإماء المذموم وأكسابهن الإماء المحمودة وأكسابهن. وقد بيّن ذلك في حديث رواه عنه أبريه كما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الامة الا يكون لها عمل واصب او كسب يعرف. فدل ذلك ان الكسب الذي دخل في نهي في الحديث الاول هو النهي الذي نهى عنه في هذا الحديث، وكذلك كان من عثمان بن عفان في خطبته على الناس كما حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدث ابو حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا مالك عن عمه ابي سعيد بن مالك عن ابيه انه سمع عثمان يخطب وهو يقول لا تكلفوا الامة غير ذات الصنعة الكسب فانكم ما تكلفتموها ذلك كسبت بفرجها ولا تكلفوا الصغير الكسب فانه ان لم يجد يسرق وعفوا اذ اعفكم الله عز وجل وعليكم من المطاعم بما طاب. وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ابي سهيل عن ابيه انه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب ثم ذكر مثله وكانت خطوته هذه على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد سمعوا منه نهيا عن كسب الايمان فلم يردوا ذلك به ولم يخالفوه فيه فدل ذلك على متابعتهم اياه وعلى ان ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهي عن كسب الايمان انما هو المذموم لا المحمود منها. باب بيان مشكل ما روى عنه عليه السلام في صفوف الناس وراءه للصلاة وفي قيامه منهم مقام المصلي بهم وذكره بعد ذلك أنه كان جرما وإشارته إليهم أي كما أنتم أن أو أي أو أي أن كان كما أنتم تنفع أي وأن يا سيدة هي كذا كذا أو وغلط بالنسبة مرفوع يبقى أي أي كما أنتم حتى أتاهم قال اغتسل ورأسه يقطر ماء هل كان ذلك منه بعد أن كان كبر للصلاة أو قبل تكبيره كان لها. قال حدثنا بكار قال حدثنا هلال وابو عمر الضرير قال حدثنا ابن سلمة قال قل لأبي عمر عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الصبح فهو إليهم أي مكانكم ثم جاء رسوله يقطر من فصلى بهم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبيد الله بن عدي العنبري حدثنا أبي عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي عليه السلام بصلاة فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القيام كأن كما أنتم لم نزل القيام حتى أتانا وقد اغتسل ورأسه يقطر ماء. فقال قائلنا هذا حديث خارج عن أقوال العلماء جميعا لأنه لا اختلاف بينهم في من كبر لصلاة وجنون غير ذاكر لذلك أنه لا يكون بتكبير إلى داخلا فيها. فكان جوابنا له في ذلك أن هذين حديثين قد رويا كما ذكرنا عن الصحابيين اللذين رويا عنهما وقد رويا عن سواهما من الصحابة أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن هو قيامه قيام المصلي لا دخول لا دخول منه في الصلاة بتكبيره. كما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بير قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة مسلسل قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام مقامه ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال مكانكم انصرف إلى منزله فاغتسل ثم خرج حتى قام مقامه وسوى يقطر ماء. وكما حدثنا محمد بن سنان الشيرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا بقية بن الوليد وابو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن الأوزعي أنه قال حدثني زوري قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه ثم ذكر مثله. وكما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وابو جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن رشد يحدث عن زوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل فقال على مكانكم ثم رجع فاغتسل وخرج ورأسه ينطف ماء. تقديم الراء على الزاي شير زاي. وكما حدثنا إبراهيم أيضا قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس بن يقيط قال أخبرنا يونس بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم ذكر مثله. فكان في هذا ما قد دل على أنه لم يكن دخل في الصلاة أو على علمه أنه لم يكن دخل في الصلاة لقوله لهم مكانكم مع أن هذا وإن كان اختلافا فإنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من حكايات أصحابه عن أفعاله والاختلاف عن حكاياتهم لا منهم ونحن نجيب عنهم بما يستوي فيه حكايات وتعود إلى ما يعذرون به فيها وهي أن نقول إن معنى قول أنس وأبي بكر رضي الله عنهما في حديثهما ثم دخل في الصلاة على معنى قارب دخوله فيها لا على حقيقة دخوله فيها فهذا جائز في اللغة حتى قد جاء كتاب الله تعالى بمثل ذلك قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن هن إذا أجلهن انقطعت الأسباب ومنهن عين مخلط هيهن فاستحال أن يمسكوهن بعد ذلك. وقد بيّن الله تعالى ذلك في الآية الأخرى وهي قوله إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فدل ذلك أنهن مع انقطاع أجلهن حلال لمن يريد تزويجهن. تزويج ولا تزوج؟
تزويج.
زوج تزويج وتزوج تزوج ومن اللي هيريد دلوقتي؟ اللي عايز يتجوز ولا الولي؟
الولي.
الولي تمام سيد. وكذلك دليلا أن مراده تعالى في الآية الأخرى بذكره بلوغ الأجل أنه قرب بلوغ الأجل إلى حقيقة بلوغه. ومن ذلك أيضا أن المسلمين قد سموا ابن إبراهيم الذي أمره الله تعالى بذبح إما إسماعيل وإما إسحاق عليهم السلام ذبيحا ولم يذبح، ولكنه لقربه كان من أن يذبح لقربه. كان هنا زيادة، ولكنه لقربه كان أن يذبح من أن يذبح لقربه من أن يذبح يعني.
نعم.
ولا كان هنا دخل ليه يا سيدي؟
أنت شغلتيني بشي زر.
شي رز.
ما في شي زر.
ما فيش يا سيدي.
ما فيش شي.
بعتهم فضلتك من كم يوم؟ المسنجر
الشيزري نسبة إلى شيزر مدينة وقالة حصنة بالشام قريبة من حمص. خرج منها جماعة المحدثين وعلماء حديث وقديم منها عبد الله محمد بن أحمد النحوي الشيزري حدث عن أبي كده، ومنها إسماعيل بن محمد بن سنان الشيزري من أهل شيزر يروى عن أبي عتبة روى عنه بالقاسم الطبراني حدث عنهم، وأبو سلامة مرشد ابن علي ابن مقلد ابن ناصر ابن منقذ قريبنا ده من المجاهدين. اقرأ
ده المصدر ايه ده يا سيد؟
الأنساب السمعان.
لا والأنساب ذكر وقال بتقديم الراء قال وفتح الراء وكسر الزاي في الآخر.
أيوة ده حد.
وكذلك اليقوت في المعجم البلدان قال تقديم الراء المفتوحة على الزاي وهي شير زيادة الزاي للنسبة زيرازي ومروزي.
خمسة.
قال ولكنه لقرب استمر يا سيدنا. قال ولكنه لقربه كان من أن يذبح، فمثل ذلك ما في حديث أنس وأبي بكرة من الدخول في الصلاة هو على هذا المعنى أيضا، وهو قرب دخول فيها لا حقيقة الدخول فيها. باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله لا يقضي الحاكم بين اثنين وغضبان. حدثنا بكر قال حدثنا ابو الوليد الطيلسي قال حدثنا شعبة وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد المجيد بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكر انه قال كتب ابي الى ابنه وبسجستان ان لا تقضي بين اثنين وانت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا يحكم أحدكم بين اثنين وغضبان. وحدثنا ابن عبد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه كتب إلى ابنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي الحاكم بين اثنين وغضبان. وحدثنا محمد بن علي بن زبيد المكي وقال حدثنا احمد بن محمد القواس عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد عن ابن جريج عن سفيان ان عبد الملك بن عمير حدثه عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي رضي الله عنه عن النبي عليه السلام فذكر مثله فقال قائل فكيف يجوز لكم ان تروا عن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تروون عنه فيما كان عليه في وقت حكمه بين زبير وبين خصمه من الانصار من الغضب لما احفظه الانصاري بقوله كان له يومئذ قبل ذلك أن كان ابن عمتك وذكر ما قد حدثني يونس فأخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس والليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدث وأن عبد الله بن الزبير حدث عن الزبير بن العوام رضي الله عنهما أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله عليه السلام في شراج من الحرة قد كان يسقيان كلاهما بالنخل فقال للأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الى جارك فوضب الانصاري وقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احوس الماء حتى يبلغ الى الجدر قال ابن ابي وهو الاصل واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير براي اراد فيه السعه له الانصاري فلما احفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكم فقال للزبير ما احسب هذه الايه الا نزلت الا في ذاك ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شاجر بينهم الآية ليزيد أحد مع صاحبه في قصة الحديث وكما حدثنا هارون بن كهيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام عن عروة عنه حدثه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاقتصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك فقال الأنصاري وقال يا رسول الله أنك ابن عمتك فتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي واحبس الماء ثم ارجع إلى الجدر فقال زبير والله ما أحسن هذه لا تنازل إلا في ذلك فلا ورب لا يؤمنون وكما حدثنا الحمد لله عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري ثم ذكر بإسناده مثله فكان جوابنا له في ذلك أن الذي رويناه عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الحكام للخوف عليهم فيما ينقله في الغضب من العطف الحكم الذي في الزبير فمخالف ذلك لأنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بتولي الله علي وحسنه وحفظه علي أموره بكلام الناس في مثل ذلك فانطلق ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعمله ولم ينطلق ذلك لغيرنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما حدثه أبو بكر عنه بعمر يقرأ سيدنا
والشيزري
نعم
محمد الله ابن سنان محمد ابن سنان الشيزري
نعم جزاكم
الله خير القاضي بشيزر
بكسر الشين
الفتح شيزر فتح الشين المعجمة سكون الياء المنقوط فتح إلى شيزر
نعم أحسن الله عليك أبو عمر اقرأ سيدنا
اقرأ أبو عمر بسم الله
حاضر أنا بقى حسين السيد احنا رحنا خالص
انت مش معانا ولا ايه
لا معاكم اهو
يبقى معانا ناس تانيين
لا 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 معاكم بس صراحة مقرأ من البيت ماشي سيدي
انت مش معاك كتاب؟
لا ما هو لسه ما جاش نقرأ من البيت
اوه ليه مش معاك كتاب؟
لسه حاج محمد وائل جابولنا بالسلام الحمد لله
حاج محمد وائل يجي بعد ما تخلص؟
لا حول ولا قوة إلا بالله سيدنا هو سيدنا وصلت الحمد لله صلى الله عليه وبه قال باب بياني مشكلة ما روي عنه عن صلى الله عليه وسلم مما كان منه في المستعيذة منه من النساء لما أدخلت عليه قال حدثنا عبد الدمشقي قال حدثنا دحيم بن اليتيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أوزاعنا وقال سألت الزهري عن المرأة التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حدثني عن عائشة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقالت أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عدت من معاذ الحق بأهلك. قال الأوزعي نرى أن قول الرجل لأهل الحق بأهلك تطليقة. قال حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا محمد بن أسد الخشني قال حدثنا وليد قال حدثنا الأوزعي قال سألت الزهري أن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه. قال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون الكلابية لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ الحق بأهلك. حدثنا جعفر بن سليمان بن محمد الهاشمي ثم النوفلي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عمر الموصلي قال حدثنا زكريا بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
قد عذت بمعاذ.
نعم قال حدثنا زكريا بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلابية فلما دخلت عليه دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فقالت إني أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ الحق بأهلك. قال الزهري وهي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان فيما روينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المستعيذة منه لما كرهت مكانه وطلبت فراقه الحقي بأهلك. فكان ذلك مما قد وقع موقع الطلاق لإرادته عليه السلام كان به الطلاق. وقد روي في حديث كعب بن مالك الذي ذكر توبة الله عز وجل عليه أنه لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام التي
يعني هذه تكون طلاقا إذا أراد إذا نوى بها الطلاق. لكن لو واحد قال لزوجته روح عند أهلك روح لأهلك ولا يريد طلاقا ليس شيء. يعني الألفاظ التي ليست صريحة ولا مشتقة من الطلاق تحتاج إلى نية.
تطلق آخر مش يسأل في آخر نيته.
نعم الجمهور بيقول لا ما يحتاجش النية
طلاق. قال وقد روى في حديث كعب بن مالك الذي ذكر توبة الله عز وجل عليه أنه لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام التي حلف الناس فيها عن كلامه عن كلامهم بأمره باعتزال امرأته وأنه قال له أطلقها قال لا ولكن اعتزلها. قال فقلت لها الحق بأهلك. حدثنا يونس قال أخبرنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعبا يحدث حديث توبته فذكر فيها هذا الكلام. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ثم ذكر مثله. وحدثناه فهد قال حدثنا يوسف بن مهلون الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده كعب فذكر مثله. فدل ذلك أن قول الرجل لزوجته الحق بأهلك يكون طلاقا إذا أراد به الطلاق ولا يكون طلاقا إذا لم يرد به الطلاق. وقد روي ما كان من هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها عند ذلك من وجه آخر بزيادة على ما روينا في ذلك في هذا الباب. كما حدثنا فهد وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهينا إلى حائط بين حائطين فجلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا. فدخل هو وقد أتي فأنزلت في بيت في النخل أميمة ابنة النعمان بن شراحيل ومعها صاحبة لها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت وهل هبي نفسك لي قالت وهل تهب المرأة المالكة نفسها للسوقة. فهو بيده يضع يده عليها فقالت أعوذ بالله منك. فقال قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال أبا أسيد اكسها وارزق أبا أسيد اكسها وارزق رازقيتين وألحق بأهلها. وكما حدثنا عبد الله بن محمد بن سعد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائلة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه عن عباس بن سهل عن أبيه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا لبني سعدة وفيه امرأة من كندة يقال لها أميمة ابنة النعمان بن شراحيل في بيت فقال هبي لي نفسك. فقالت هل تهب الملكة نفسها للسوقة. فضرب يده نحرها ليسكنا. فقالت إني أعوذ بالله منك. فقال لقد عذت بمعاذ وأمسك يده. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد جهز معاذ. نعم وأمسك يده ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد جاهزة وألحقها وألحقها واكسها رازقيتين. وكما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة قال حدثنا عمر بن الحكم قال حدثني عمر بن الحكم قال سمعت أبا أسيد يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بلجونة فأنزلها بالشوط من وراء ذباب في أجم من بلجون من بلجوني فأنزلها بالشوط من وراء ذباب في أجم. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد جئت بها فخرج يمشي حتى انتهى إليها فأقع وأهوى ليقبلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أقع وقبل. فقالت أعوذ بالله منك. فقال لها لقد عذت بمعاذ وأمرني أن أردها إلى أهلها.
برضو
بإيه
معاذ
لقد عذت بمعاذ وأمرنا أن أردها إلى أهلها. وفيما روينا في هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
معاذ الذي أعيذ هو أعيذ. معاذ يعني أعيذ هو أما معاذ يعوذ به الناس ملجأ.
نعم سيد. وأمرنا أن أردها إلى أهلها. وفيما روينا في هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أسيد بإلحاق هذه المرة بأهلها في معنى أمره إياه بطلاقها. وفيه أيضا ما يحتاج إلى الوقف عليه وهو رد حمل هذه المرأة إليه من عند أهلها وردها إلى أهلها من عنده مع أبي أسيد وليس من ذوي محارمها من النسب ولا علمنا بينه وبينها رضاعا يكون به منها كثير الرحم المحرمة كثير الرحم المحرمة منها. وكان الذي أطلق له ذلك عندنا والله أعلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها صارت بذلك المسلمين أما فصارت بذلك عليهم حراما فحل لأبي أسيد ذلك فيها إذ كان قد عاد بما ذكرنا محرما بها. وفيه أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يجهزها أو أن يكسوها ما أمره أن يكسوها إياه أو يجهزها به. وذلك عندنا والله أعلم محتمل أن يكون تمتيع منه لها. فإن من أهل العلم من قد كان يرى للمطلقة قبل الدخول بها سمي لها صداق أو لم يسمى لها صداق متعة يؤمر بها مطلقها أو يؤخذ بذلك لها. ومما روي ذلك عنه علي بن أبي طالب وإن كان أكثر أهل العلم على خلافه في المطلقة قبل الدخول وقد سمي لها صداق كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وموسى بن أيوب عن ياس بن عامر عن علي رضي الله عنه أنه قال لكل مطلقة متعة وقد يحتمل أن يكون ما أمر به لها من ذلك تفضلا منه عليها لا عن تمتع منه لها كما تمتع المطلقة والله أعلم بما أراد من ذلك وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تزوجها فلما أدخلت عليه رأى بكشفها بياضا وما كان منه في أمرها بعد ذلك. حدثنا هارون بن محمد العسقلاني وأبو يزيد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا جميل بن زيد الطائي قال سمعت ابن عمر يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من غفار فرأى في كشفها بياضا فخلى سبيلها. ففي هذا الحديث رواية جميل بن زيد إياه عن ابن عمر وقد خولف إسماعيل عنه في ذلك فرووه عنه عن غير ابن عمر ولم نعلم أحدا وافق إسماعيل بن زكريا عنه في ذلك غير القاسم بن غصن. فإن محمد بن إسماعيل البخاري ذكر عن محمد بن عبد العزيز الوسطي عن القاسم بن غصن أنه سمع جميل بن زيد عن ابن عمر ثم ذكر مثله سواء. وفيه ما حدثنا أبو عمران موسى بن الحسن بن عبد الله المروزي المعروف بالصقلي قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وقال حدثنا بالصقلي نعم سيد قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وقال حدثنا القاسم بن غصن عن زيد بن جميل كذا قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل بها رأى بكشفها بياضا فانماز عنها قال أخي عليك ثيابك فخلى سبيلها. وأما من خالفهما في ذلك عن جميل بن زيد فإن منهم عباد بن العوام ذكره عن جميل قال سمعت كعب بن زيد الأنصارية كما حدثنا محمد بن علي بن داود وإبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سهل بن سليمان الوسطي عن عباد بن العوام قال حدثنا جميل بن زيد الطائي قال سمعت كعب بن زيد الأنصارية يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فرأى بكشفها لطخا فقال ضعي عليك ثيابك والحقي بأهلك. ومنهم أبو معاوية الضرير رواه عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة كما حدثنا عبد الملك بن مروان أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشفها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك. نحوه. قال عن رجل عن جميل بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لها بالصداق، ومنهم حفص بن غياث فرواه عن جميل عن زيد بن كعب. كما حدثنا عبيد عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني وأبو القاسم قال حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي الكوفي قال حدثنا عمر بن حفص عن أبيه عن جميل الطائي عن زيد بن كعب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة من بني غفن ووصفت فتزوجها، فلما أقلت عليه رأى ما بها وكان في كشفها بياض وكرهها ومتعها وقال الحق بأهلك، فألحقت بأهلها. ومنهم محمد بن أبي حفص فرواه عن جميل عن زيد بن كعب بن عجرة. كما أجاز لي أبو يزيد هارون بن محمد العسقلاني عن المفضل بن غسان الغلابي.
ومنهم من؟
ومنهم محمد بن أبي حفص فرواه عن جميل عن زيد بن كعب بن عجرة. كما أجاز لي أبو يزيد هارون بن محمد العسقلاني عن الفضل عن المفضل بن غسان الغلابي أنه حدثه أنه قال حدثنا ابن الحماني قال حدثنا محمد بن أبي حفص قال حدثنا جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فدخل بها فوجد بكشحها بياضا فقال البسي ثوبك وأعطاها الصداقة وقال الحقي بأهلك. ففي هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المذكورة فيه الحقي بأهلك، فالكلام في ذلك كالكلام في قوله للمرأة المستعيذة منه المذكورة قبل هذا الباب من هذا الكتاب الحقي بأهلك. ففي هذا الباب إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة المذكورة فيه الصداقة. فقال قائل ففي حديث ابن أبي حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعها، قيل له ليس هذا عندنا بمخالف لما في حديث ابن أبي حفص هذا، لأنه قد يجوز أن يكون جعلها كالمدخول بها لخلوته وإمكانها إياه نفسها، ولأن تركه كان لمسيسها باختياره لذلك لا لما سواه، فقام ذلك منه مقام المماسة منه لها وإن كان لم يمسها في الحقيقة. ثم طلبنا الوقوف على أحوال محمد بن أبي حفص هذا، هل هي أحوال توجب له قبول الزيادة في روايته لهذا الحديث على من سواه ممن رواه فقصر عن ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة بالصداق. فوجدنا البخاري قد ذكر في تاريخ محمد بن أبي حفص هذا، فقال هو كوفي سمع منه أبو نعيم وحدثنا عنه أبو غسان. وذكر لي محمد بن موسى الحضرمي أن أبا حفص عمر بن حفص بن أسلم بن راشد السكوني قال وهو عن محمد بن جعفر بن الإمام الذي كان عندنا هاهنا قال وكان عمه هذا أحد الثقات ببغداد أنه حدثه قال حدثنا عبد الغني يعني ابن صالح العجلي قال حدثنا محمد بن عمر العطار عن جميل بن زيد الطائي عن سعد بن زيد الأنصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فدخل بها فأمرها أن تنزع ثيابها فأبصر بياضا من برص عند ثديها، فلما أصبح قال خذي ثيابك والحقي بأهلك، وأكمل لها الصداقة. فوقفنا بما ذكرنا على جلالة محمد بن أبي حفص في الرواية الوجوه عنه من أبي نعيم ومن أبي غسان ومن عبد الله بن صالح العجلي ومن يحيى بن عبد الحميد الحماني. ثم طلبنا الوقوف على كعب بن زيد أو زيد بن كعب أو سعد بن زيد هل له صحبة أم لا، فوجدنا البخاري في تاريخه لما ذكر المسمين بكعب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منهم كعب بن عمرو أبا اليسر، وذكر كعب بن عجرة، وذكر كعب بن مالك، وذكر كعب الأشعري، وذكر كعب بن عياض، ثم ذكر كعب الذي قطعت يده يوم اليمامة. ثم قال وكل هؤلاء لهم صحبة، ثم ذكر بعاقب ذلك كعب بن زيد فقال ويقال زيد بن كعب، ثم ذكر بعده كعب بن ماتع الذي يقال له الأحبار وكان ذلك دليلا على إدخاله إياه في الصحابة أو على قربه منهم كان عنده. وإذا كان ذلك كذلك لم يبعد أن يكون هذا الحديث حجة لمن يقول بوجوب الصداق لمن أمكن مسيسه فطلق قبل أن يماس، لا سيما وقد ذهب إلى ذلك القول سمعت من وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين المهديين منهم عمر وعلي. فكما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي رضي الله عنهما قال إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة. وبه حدثني ابن المبارك وأخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أنه قال قال عمر وعلي إذا أرخيت السطور وغلقت الأبواب فقد واجب الصداق. وكما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخى السترة فقد واجب لها الصداق. وكما حدثنا فهد قال حدثنا ابن وعد قال حدثنا جرير عن منصور عن منهال عن عبد بن عبد الله أنه قال قال علي إذا أرخي الستر وأغلق الباب فقد واجب الصداق. وكما حدثنا بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن منصور عن المهالي عن حيان بن مرثد أنه قال قال علي إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق. وكما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عفو يعني الأعرابي قال سمعت زرارة بن أوفى في مسجد البصرة يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة فيها ففي هذا زيادة على ما قبله مما رويناه عن عمر وعلي وإدخال البقية الخلفاء الراشدين المهديين في القول بهذا القول أيضا. وقد روي عن زيد بن ثابت ما يدل على أنه كان يذهب هذا المذهب أيضا. كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها كما يقول واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مخليا بها ثم خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق ولم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان
مخليا بها
ثم خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق ولم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فوقع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عادل هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد بن ثابت أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد؟ فقال مروان لا. فقال زيد بن ثابت بل لها صداقها كاملة. وكما حدثنا يوسف بن يزيد أبو يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة فيقول لم أقربها وتقول قد قربني فقال القول قولها. فهذا زيد بن ثابت قد كان مذهبه في ذلك كمذهب من ذكرناه قبله فيه في هذا الباب. فإن قالوا إنما ذلك كان لدعوى المرأة في ذلك مع الخلوة ما ادعت من قرب زوجها إياها قيل له لو كان ما ذكرت كما وصفت لما كانت دعوها مقبولة لما يوجب لها معنى لم يكن واجبا قبل ذلك مع نفي من يدعيه عليه إياه عن نفسه إلا بحجة توجب لها ذلك عليه. ولما لم تكن مسؤولة عن ذلك حجة كان إرخاء السطور وإغلاق الأبواب وإمكانها زوجها من نفسها بحيث لو لا مانع له منها يوجب لها الصداق عليه ويكون به في حكم المماس لها وإن لم يمسها. فقد تواترت أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واتفقت على أن الإمكان وإن لم يمسها فقد تواترت أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واتفقت على أن الإمكان الذي ذكرنا يكون به الذي مكن منه كالمماس للمرأة التي أمكنته من نفسها ولا نعلم مخالفا لهم سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن قال بلى قد خالفهم في ذلك ابن عباس فذكر ما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وابن قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال إذا نكح الرجل ففوض إليه ثم طلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع. قيل له ليس هذا مخالفا عندنا لما قد رويناه قبله في الخلوة والمكان عمن رويناهما عنه في هذا الباب. والتفويض عندنا المذكور في هذا الحديث هو التفويض إلى الزوج في تسمية الصداق لمن يزوجه على غير صداق فلا يفعل ذلك ثم يطلق قبل أن يمس فليس عليه إلا المتعة. وليس هو عندنا على تفويض معه خلوة ولا إمكان له من الجماع. وإذا كان ذلك محتملا لما قد ذكرنا لم يكن مخالفا عندنا لما ذكرناه قبله عما ذكرناه في هذا الباب. فإن قال فإن ظاهر القرآن يدل على ما تأولنا عليه مما روي عن ابن عباس في هذا الباب لأن الله عز وجل قال في كتابه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وكان معقولا بذلك أن من طلق ولم يماس أن الذي يلزمه بهذه الآية هو نصف الصداق لا كله. قيل له إن الذين قالوا في هذا بوجوب الصداق ووجوب العدة هم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولاحق بهم في ذلك زيد بن ثابت وهو كاتب الوحي والمؤتمن عليه والقرآن نزل بلغتهم وهم يعرفون تأويله وكان بما أشكل عليهم منه يستعملون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمهم بمراد الله تعالى به وفي خلافهم تجد
تسهيل لهم والخروج عن مذاهبهم إلى ما سواها مما نعوذ بالله منه، مع أن قد وجدنا في اللغة ما قد أباح لنا أن نسمي من أمكنه المسيس ولم يماس باسم المسيس، كما سمي ابن إبراهيم عليه السلام إما إسماعيل وإما إسحاق ذبيحا، لا لأنه ذبح ولكن لما أمكن من نفسه وأمكن أبوه ذلك منه بأن تله للجبين سمي بذلك ذبيحا وإن لم يذبح. فمثل ذلك ما قد ذكرناه من إمكان هذه المرأة نفسها زوجها من جماعة من جماعه حتى لم يكن بينه وبين ذلك حائل ولا له منه مانع، يجوز أن يطلق عليه اسم مماس لها وإن لم يكن مماسا لها في الحقيقة. وتدخل بذلك في معنى المطلق بعد المسيس لأنه في معنى المطلق قبله، وقد وجدنا ما قد أجمع المسلمون عليه لأنهم لم يختلفوا في من باع شيئا له بثمن حبسه حتى يقبض ذلك الثمن فمكن من قبضه، وخلي بينه وبينه فلم يضع يده عليه ولم يقبضه ولحقه هلاك أنه يكون هالكا من ماله لا من مال بائعه في ذلك، على ما وصفناه دليل مع تعلق أكثر كفار الأمصار بهذا منهم أبو حنيفة أو متبعيه ومالك في متبعين من متبعيه والليث في متبعيه والأوزعي في متبعيه والثوري في متبعيه أيضا، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله فإن الله لا يمل حتى تمل. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ فقالت فلانة لا تنام، فذكر من صلاتها فقال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله تعالى حتى تمل، وكان أحب الدين إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج يروح قصرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثر، فأقبل عليهم فقال أيها الناس خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام منها وإن قل. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا هقل بن زياد السكسكي قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. قال ويقول أبو سلمة إن الله عز وجل يقول الذين هم على صلاتهم دائمون. فقال قال وكيف يجوز لكم أن تقبلوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إضافة الملل إلى الله تعالى في حال ما وذلك منتف عن الله وليس من صفاته. فكان جوابنا له في ذلك أن الملل منتف عن الله عز وجل كما ذكر وليس ما توهمه مما حمل عليه تأويل هذا الحديث كما توهم، وإنما هو عند أهل العلم في اللغة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل الله إذا مللتم، إذ كان الملل موهوما منكم وغير موهوم منه عز وجل، وكان مثل ذلك الكلام الجري على ألسن الناس عند وصفهم من يصفون بالقوة على الكلام والبلاغة منه والبراعة به، لا ينقطع فلان عن خصومة خصمه حتى ينقطع خصمه، ليس يريدون بذلك أنه ينقطع بعد انقطاع خصمه، لأنهم لو كانوا يريدون ذلك لم يثبتوا للذي وصفوه فضيلة، إذ كان ينقطع بعاقب انقطاع خصمه كمن قطع خصمه، ولكنهم يريدون أنه لا ينقطع بعد انقطاع خصمه كمن قطع خصمه عنه، وأنه يكون من القوة والاطلاع بخصومته بعد انقطاع خصمه عنها كمثل انقطاع خصمه عنها فمثل ذلك. والله أعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تملوا وإن الله لا يمل حتى تملوا، أي إنكم قد تملون فتنقطعون، والله بعد ملالكم وانقطاعكم على الحال التي كان عليها قبل ذلك من انتفاء الملل والانقطاع عنه بالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في قتيلة ابنة قيس التي لم يدخل بها بعد تزويجه إياها حتى توفي عنها. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة بنت الأشعث، هكذا قال ابن أبي داود في حديثه، وإنما هي أخت الأشعث فمات قبل أن يحجبها فبرأه الله تعالى منها وقد روي في أمرها الذي به برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم منها زيادة على هذا كما قد أجاز لنا هارون العسقلاني مما ذكر لنا أن المفضل الغلابي حدثه به قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد وهو ابن العوام عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة فارتدت مع قومها ولم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها فبرأها الله فبرأه الله منها قال عباد يعني لم يحجبها لم يكن ضرب عليها الحجاب ولم يخيرها كما خير نساءه ففي هذا الحديث زيادة على ما في الأول وفيه ارتداد قتيلة هذه مع قومها عن الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن خيرها يعني بين الدنيا والآخرة كما خير سائر نسائه سواها فتختار الدنيا فيفارقها أو الآخرة فيمسكها وتكون بذلك من أزواجه فيها وأن البراءة التي كانت لحقتها بارتدادها وتقصير الحجاب والتخير عنها وقد روي في أمرها أيضا عن الشعبي ما قد حدثنا أن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة بنت قيس ومات عنها ثم تزوجها عكرمة بن أبي جهل فأراد أبو بكر أن يقتله فقال له عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجبها ولم يقسم لها ولم يدخل بها وارتدت مع أخيها عن الإسلام وبرئت من الله عز وجل ومن رسوله فلم يزل به حتى تركه ففي هذا الحديث أن أبا بكر أراد أن يقتل عكرمة لما تزوج هذه المرأة لأنها كانت عنده من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي كنا حرمنا على الناس بقول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الآية وأن عمر أخرجها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بردتها التي كانت منها إذ كان لا يصلح لها معها أن تكون للمسلمين أما وقد روي عن حذيفة بن اليماني في السبب الذي به حرم على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده ما قد حدثنا بكر قال حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر أنه قال حذيفة لامرأته إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها ولذلك حرم الله تعالى على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده وما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن صلة عن حذيفة ثم ذكر مثله وقد روي عن أبي الدرداء ما يدل على هذا المعنى كما حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنها قالت لأبي الدرداء عند الموت إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة قال فلا تنكحي بعدي فخطبها معاوية فأخبرته بالذي كان فقال عليك بالصيام مع أنه قد روي عن عمر أنه قال ما منع قتيلة هذه من التزويج وإن كان قد أخرج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما أخرجها به مما ذكرناه عنه كما قد ذكره عنه محمد بن عبد الملك بن زنجوية عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه أخبره عمر بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تزوج امرأة من كندة فلم يجمعها فتزوجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ففرق عمر بينهما وضرب زوجها فقالت اتق الله في يا عمر إن كنت من أمهات المؤمنين فاضرب علي الحجاب وأعطني مثل ما تعطيهن قال أما هناك فلا قالت فدعني أنكح قال لا ولا نعمة ولا أطمع في ذلك أحدا فكان في هذا الحديث أن عمر وإن كان قد أخرج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد منعها من تزويج غير النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك دليل أن المعنى الذي كان أخرج به من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ارتدادها عن الإسلام لا ما سواه من الدخول بها والتخير لها لأن ارتدادها كان عن الإسلام من فعلها والتخير لها والدخول بها لم يكون من فعلها وأنه إنما أخرجها بفعلها لا بما سواه وفي ذلك ما قد دل على أنه لم يكن خالف أبا بكر في أمر عكرمة إلا في القتل خاصة لا فيما سواه لأنه عد ذلك شبهة فدخلت عليه فعذره بها ودفع عنه القتل من أجلها لا أنه رأى أن يقر تلك المرأة عنده وتكون زوجة له ولذلك وجه من العلم جليل وهو أن تلك المرأة قد كانت قبل ارتدادها عن الإسلام من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مستحقة للأسباب التي يستحقها أزواجه في حياته وبعد وفاته حتى أخرجت نفسها من ذلك بردتها عن الإسلام إلى ما سواه فبطلت بذلك حقوقها فيما حاجت به عمر ولم تبطل ولم تبطل عنها الحقوق التي كانت عليها من ترك التزويج لغير النبي صلى الله عليه وسلم بعده، كالمرأة التي تنشز من زوجها فتبطل حقوقها من النفقة عليها بالتزويج الذي بينه وبينها، وكذلك تلك المرأة قد كان لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويجه إياها حقوق، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها به حقوق، فلما كانت منها الردة باطلت عنه بها حقوقها عليه التي كانت تكون لها عليه بعد وفاته، لو لم يكن ذلك من حجبها عن الناس والإنفاق عليها، وبقيت حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بعد ذلك كما كانت قبله. ومنها أنها حرام على الناس سواه، فإن قال قائل فإنا قد رأينا الناشزة إذا رجعت عن نشوزها إلى ما كانت عليه قبله رجعت إلى حقوقها قبل زوجها التي كانت لها عليه، والكندية التي قد ذكر
رجعت إلى حقوقها قبل زوجها
التي كانت لها عليه، والكندية التي قد ذكرت قبل قد رجعت إلى الإسلام، لأن عكرمة قد كان مسلما، ولو كانت لم ترجع إلى الإسلام لما طلب تزوجها لأن المرتدة لا تحل للمسلم
لما طلب تزويجها
لأن المرتدة لا تحل للمسلم، فلما لا رجعت إلى استحقاقها بعد ذلك ما يستحقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حجبهن والإنفاق عليهن. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الناشزة إذا عادت غير الناشز واستحقت على زوجها ما ذكرت، ولم تكن الكندية كذلك، لأنه لما كان منها الارتداد على الإسلام كانت في حالها تلك ممن قد منعه الله تعالى دخول الجنة، ولم يصلح لها مع ذلك أن تكون للمسلمين أما. وحقوق الأمومة لا ترجع بعد زوالها، وإذا لم ترجع بعد زوالها لم ترجع الكندية التي ذكرت إلى أن تكون للمسلمين أما، وإذا لم ترجع أن تكون للمسلمين أما لم تستحق في أموالهم نفقة كما يستحق مثلها سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمومتهن إياهم. وبالله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم لا عتاق ولا طلاق في إغلاق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي وأبو يعقوب قال حدثنا وليد بن شجاع عن أبو همام قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد أنه قال بعثني عدي بن عدي الكندي إلى صفية بنت شيبة أسألها عن أشياء كانت ترويها عن عائشة رضي الله عنها، فقالت حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عتاق ولا طلاق إلا في إغلاق. وذكر البخاري هذا الحديث عن أحمد بن حنبل عن سعد بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الكلاعي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي عن ثم ذكر بقية الحديث. أردنا بذلك الزيارة في هذا الحديث في نسب محمد بن عبيد وأنه ابن أبي صالح وأنه من أهل مكة، وإن كنا لم نسمع له ذكرا في غير هذا الحديث. ثم تمنى هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو، فكان أحسن ما حضرنا فيه والله أعلم أن الإغلاق هو الإطباق على الشيء، فاحتمل بذلك عندنا أن يكون في هذا الحديث أريد به الإجبار الذي يغلق على المعتق وعلى المطلق حتى يكون منه العتاق والطلاق على غير اختيار منه لهما، ولا يكون في العتاق مثابا كما يثاب سائر المعتقين الذين يريدون بعتاقهم الله على عتاقهم، وكالمطلقين الذين تلحقهم الذنوب في طلاقهم الذين يضعونه في غير موضعه والذين يقعون من عدده أكثر مما أبيح لهم أن يوقعوه منه، وموضعه الذي أمروا أن يضعوه فيه هو الطهر قبل المسيس، والعدد الذي أمروا به هو الواحدة لا فما فوقها. فقال فإلى قول من ذهبتم في إلزام طلاق المكره وإلى أي حديث قصدتم؟ فكان جوابنا له في ذلك أن ذهبنا إلى حديث هو أحسن في الإسناد من هذا الحديث وأعرف رجالا وأكشف معنى. وما حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليماني قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنا إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال انصرفوا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الازدي قال حدثنا ابن بكير عن الوليد عن ابي الطفيل عن حذيفه رضي الله عنه انه قال خرجت انا وابي عسيل ونحن نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكره نحوه. فكان في هذا الحديث ما قد دل على ان اليمين على الاكراه تلزم كما تلزم على الطواعيه. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك. حدثنا عمر بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص الخزاعي أبو حفص قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني يحيى بن محمد المدني المعروف بالجاري قال حدثنا أبو شاكر عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال سمعت من عمومة لي من بني عمرو بن عوف ومن خالي عبد الله بن أبي أحمد بن جحش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا يتمى بعد احتلام ولا وفاء لنذر في معصية ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لامرئ فيما لا يملك ولا عتاق لامرئ فيما لا يملك. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك. فتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك وقوله لا طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك لنقف على معناه. فوجدنا أبا قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد أنه قال لابن شهاب وهو يذاكره هذا النحو من طلاق من لم ينكح وعتق من لم يملك. ألم يبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك؟ قال ابن شهاب بلى قد قاله صلى الله عليه وسلم ولكن أنزلتموه على خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو أن يذكر الرجل للرجل المرأة فيقال له تزوجها فيقول هي طالق البتة فهذا ليس بشيء. فأما من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها أو قال هي حرة إن اشتريتها فإنما أعتقها حين اشتراها. فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لا طلاق إلا بعد نكاح. قال الزهري وإنما تعني بذلك الرجل يقال له نزوجك فلانة فيقول هي طالق. فأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لازمه الطلاق. فكان ما حكاه الزهري من ذلك هو على قول الرجل لامرأة لا نكاح بينه وبينها أنت طالق لا على قوله لها إذا تزوجتك فأنت طالق على ما يختلف أهل العلم فيه من ذلك فيلزمه بعضهم فيه الطلاق إن تزوجها. منهم أبو حنيفة والقائلون بقوله ومنهم مالك والقائلون بقوله ولا يلزم بعضهم في ذلك طلاقها. منهم الشافعي ويجعله في حكم طلاقه كما لم يتزوج. ثم تأملنا ما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فوجدنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن سعد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا قال يوم أنكح فلانة أو إن نكحت فلانة في علي كظهر أمي. فقال عمر بن الخطاب إن نكحتها فلا تقربها حتى تكفره. فكان هذا الحديث منقطع الإسناد غير متصل بعمر. فطلبناه هل نجده عنه وصولا. فوجدنا روح بن الفرجي قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن يحيى بن عبد الله بن السلب بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن أن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب حدثه عن القاسم بن محمد عن عمرو بن سليم أن رجلا قال يوم أنكح فلانة ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكرناه عن مالك سواء. ثم طلبنا ما يدلنا على لقاء عمرو بن سليم عمر بن الخطاب. فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة الزرقي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة يريد أرضا له بالجرف. قال فاتبعته حتى لحقته. قال فتماشينا فلقي علي بن أبي طالب يحمل عيدانا من عنب. فقال عمر لعلي ما بقي من شدتك؟ فألقى الذي كان يعمل ثم اشتد فقال له عمر إني لأراه قد بقي من شدتك. ثم انطلق ومضينا فلقينا حمارا لعمر يحمل بقلا يسوقه غلام له. فقال لغلامه أعجل علي بالحمار. فجاءه به لا رسن عليه ولا حلس، فأراد أن يركب، فأردت أن أجعل ردائي تحته، قال نحي عني رداءك، فركبه بغير رسن ولا حلس. فعقب بذلك أن عمر بن سليم ممن قد صحب عمر. ثم طلبنا ما روي في ذلك عن غير عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لما روي عن عمر فيه. فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن محمد بن قيس يعني الأسدي عن إبراهيم عن الأسود أنه ابتلي بذلك، فقال إن تزوجت فلانة فيها طالق يعني فتزوجها. فقال ابن مسعود قد بانت منك أمرأتك فاخطبها إلى نفسها. فوجدنا محمد بن العباس بن الربيع قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبد الله بمثل معناه. فكان ما روينا في ذلك عن عمر وابن مسعود ما قد وافق قول الذين ذهبوا في ذلك إلى إلزام هذا القول قائله. ثم نظرنا هل روي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافهما في ذلك. فوجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال سمعت الثورية وسول عن رجل قال إن تزوجت فلانة فيها طالق، فذكر عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لم يره شيئا. إن تزوجت فلانة فهي طالق، فذكر عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لم يره شيئا. وجدنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قد حدثنا قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه قال ذكر لابن عباس قول ابن مسعود إن تزوجت فلانة فهي طالق أنه إن تزوجها طلقت. فقال ابن عباس ما أظن أنه قال هذا، ولأن كان قالها فرب زلة من عالم. إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وأما التابعون فمختلفون في ذلك كاختلاف من تقدم واختلاف من تأخر عنهم. ثم تأملنا ما توجبه شواهد الأصول من المتفق عليها في ذلك. فوجدنا الرجل يقول كل ولد تلده مملوكة هذه فهو حر فتحمل بعد ذلك بأولاد ثم تلدهم أنهم يعتقون عليه. وقد كان في الوقت الذي قال فيه القول الذي عتقوا به عليه غير مالك لهم، لأنهم لم يكونوا خلقوا يومئذ فلم يراعوا في ذلك وقت القول الذي كان منه، وراعوا وقت وقوعه فجعلوهم مكفيا وكان منه حينئذ. فكان مثل ذلك في القياس ألا يراعى الوقت الذي قال فيه الرجل الذي ذكرنا فلانة طالق إن تزوجتها، أو فلانة حرة إن ملكتها، ويراعى وقت وقوع طلاقه ووقت وقوع عتاقه. فإن قال إنما اختلف هذا وما قبله لملك قائل هذا القول الأمة التي قاله لها في وقت قوله إياه لها، قيل له لم يختلف في ملكه كان لها يومئذ ولا في انتفاء ملكه عما أوقع عتاقه عليه يومئذ. وفيما ذكرنا دليل على ما وصفنا، وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه عمر بن الخطاب لما قال له إني ملكت مئة سهم من خيبر، وقد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل على ما قد حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر ملك 100 سهم من خيبر فاستجمعها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ما لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب إلى الله عز وجل. فقال له احبس الأصل وسبل الثمرة. وجدنا أحمد بن شعيب بن علي النسائي قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ثم ذكر مثله سواء. فكان في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر جواب لمسألته إياه بتحبيس أصل سهامه هذه وتسبيل ثمرتها الحادثة فيها، ما قد دل على جواز العقود في الأشياء الحوادث عنها مما لم يكن عاقدوها في وقت عقدهم ما عقدوا فيها مالكين لها. فمثل ذلك أيضا ما يعقده الرجل على ما يملك في المستأنف من مماليك إما مالك من عتاق، وعلى ما يتزوج من النساء من طلاق حكمه كحكم ما يحدث عن الأشياء المسبلة، فيجري ذلك العتاق وذلك الطلاق فيما عقدوا عليه كما جرت الوجوه التي عقدت كما جرت الوجوه التي تدل على الثمرة الحادثة بعد التسبيل في الأشياء المسبلة، ومثل ذلك أيضا ما قد أجمع على إجازته في الوكالات في من تجب عليه رقبة في ظهار أو كفارة يمين فيوكل رجلا بابتياعها واعتاقها عنه في عن ذلك، ففعل الوكيل ما أمره به من ذلك أن ذلك جاز عنه من الرقبة التي كانت عليه، وقد كانت الوكالة منه فيها قبل أن يملكها، فلم يضره ذلك وروعي وقت وقوع عتاقه عليها، ولم يراعى توكيله بذلك قبل ملكه إياها. ومن ذلك ما قد أجمع عليه في الوصايا، فجوزوا للرجل أن يوصي بثلث ماله فيما يوصي به، فيكون ذلك عاملا فيما كان مالكا له يوم أوصى مما يبقى من ملكه إلى أن يموت، وفيما يفيده بعد ذلك إلى أن يموت مما يبقى في ملكه إلى أن يموت، ولم يراعى في ذلك ملكه يوم أوصى، فيجوز فيه وصاياه ولا عدمه، فيبطل به وصاياه وروعي بقاء ملكه حتى يموت حين يموت على الأشياء التي يموت عنها وهو مالك لها، فأعلمت وصاياه فيها حينئذ لوقوعها فيما كان ملكا له يوم وجبت. فمثل ذلك عقود الأيمان التي ذكرنا من الأعتاق ومن الطلاق، لا يراعى ملك عاقديها لها يوم عقدوا تلك الأيمان عليها، ويراعى ملكهم لها عند وقوعها عليها. ثم تأملنا هذا الباب أيضا، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لنظر لابن آدم فيما لا يملك، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله، كما قال لا طلاق إلا بعد نكاح. ثم وجدنا الله تعالى قد قال في كتابه ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله إلى قوله وبما كانوا يكذبون، فكان ما كان منهم بقوله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين مما قد أوجبه عليهم إذا آتاهم ما وعدوه أن يفعلوه فيه إذا أتاهم إياه، وكان ذلك بخلاف قولهم فيما لا يملكون. فمثل ذلك قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق يكون خلاف حكمه إذا قال هي طالق، ولم يقل إذا تزوجتها فيلزمه ما قال فيها إذا قال إذا تزوجتها فهي طالق، ولا يلزمه قوله لها هي طالق، ولم يقل إذا تزوجتها بالله جل وعلا التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما استلجج بيمين على أهله. قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاذ بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أكرم عن الرجل. نعم
ماشي.
قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاذ بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أكرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلجج بيمين على أهله فهو أعظم إثما يعني الكفارة. فتأملنا المراد بما في هذا الحديث فما وجدنا ما هو، فوجدنا من حلف على زوجته ألا يقربها مانعا لها من حق لها عليه، وكان الواجب عليه بعد حلفه بذلك عليها الفيء إليها والرجوع عن يمينه عليها بمنعها حقها عليه. ومن ذلك قوله تعالى للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم، فذكر في الفيء الرحمة والغفران لرجوع الفاء عن منع الحق الذي هو عليه بيمينه التي كانت منه، ولم يذكر مثل ذلك في عزمه على الطلاق، لأنه في عزمه على الطلاق متماد في استلجاجه في منع الحق الذي عليه. ومما يدخل في هذا المعنى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حلف على يمين في قطيعة رحم أو في معصية سوى ذلك، كما حدثنا بكر قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي قال حدثنا محمد شريك عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس رفعه أنه قال من حلف على يمين قطيعة على يمين قطيعة أو معصية فحنث فذلك كفارة.
على يمين قطيعة أو معصية على يمين
من حلف على يمين
يمين
من حلف على يمين قطيعة أو معصية فحنث يا سيدنا من حلف على يمين قطيعة أو معصية فحنث فذلك كفارة. قال أبو جعفر أي فحنث فذلك كفارة قال أبو جعفر أي لأن حنثه فيها رجوع لأن حمثه فيها رجوع عما كان حلف بها عليه، فرجوعه عن ذلك كفارة له. فمثل ذلك أيضا ما رويناه من حديث أبي هريرة هو أيضا من الجنس من هذا الجنس، لأن الحالف على أهل يمنعها حقها الذي لها عليه عاص لربه تعالى، وكفارته من تلك المعصية رجوعه عنها. فإن قال قائل فليس في الحديث رجوعه ولا فيئه، فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك الخطاب الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس خطاب عربي خاطب به قوما عربا فخاطبهم به من ذلك ما قد فهموا. أيوة سيدنا. قوما عربا
عربا
فكان فيما خاطبهم به من ذلك ما قد فهموا به عنه مراده، وهو الذي ذكرناه فأغناه ذلك عن كشفه إياه لهم بلسانه، كمثل ما قد جاء القرآن بقوله في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، واكتفى بذلك عما كان يكون لولا فضله عليكم ورحمته إياهم، وكمثل قوله في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا من غير ذكره لما كان يكون لو كان من أن يفعل ذلك لفهم المخاطبين بذلك لما قد أراد أن يفهمه عنه بذلك الخطاب الذي خاطب به. فمثل ذلك من حديث أبي هريرة: من استجلج بيمين على أهلي فهو أعظم إثما أي ممن سواه من الحالفين بغير تلك اليمين. فاكتفى عليه السلام بعلمه أنهم قد فهموا ذلك عنه بزيادة ألفاظ فيها كشف ما أراده منهم مما خاطبهم من أجله بما في ذلك الحديث. باب غاني.
بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.